بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الوكالة. من العقود الإرفاقية بالإسلام الوكالة، وهي مصدر وكلة، وكالة بمعنى فوض، بمعنى فوض واعتمد في أمر من الأمور على غيره، في أمر من الأمور على غيره. فالوكالة في اللغة التفويض والاعتماد على الغير في قضاء بعض الأمور أو في قضاء كل الأمور. وهي تنقسم إلى قسمين: تفويض من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، واعتماد من العبد على ربه في أموره، وهذا من باب التعبد، من باب التعبد لله سبحانه وتعالى. فالله وكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله وكيل عن عبده بمعنى أنه مفوض إليه ومعتمد عليه في قضاء أمور العبد. والنوع الثاني وكالة من مخلوق إلى مخلوق، بأن يفوض المخلوق إلى مخلوق آخر أن يقوم نيابة عنه ببعض التصرفات. تقول: وكلت فلانا، بمعنى فوضته. و طلبت منه أن ينوب عني، يعني وكلته، أنبته وفوضته أن ينوب عني في كذا وكذا. وهي بهذا المعنى عقد إرفاق، لأنها من باب التعاون على قضاء الحاجات، كأن توكل من يشتري لك شيئا أو من يبيع لك شيئا أو من يستأجر لك أو يؤجر محلك لأحد وغير ذلك. فالوكالة بهذا المعنى جائزة للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. كتاب كما في قوله تعالى عن أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. هذا توكيل، توكيل من أصحاب الكهف إلى واحد منهم لأن يشتري لهم طعاما من البلد. قد ذكره الله في سياق الإقرار على ذلك. وكذلك في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل، يبعث الوكلاء عنه في الولايات في الأقاليم ويبعث السعاة لقبض لجباية الزكاة وتفريقها، ووكل صلى الله عليه وسلم عروة البارقي أن يشتري له أضحية، وكله أن يشتري له أضحية، ووكل عليا لما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة للهجرة، وكل عليا وأجلسه مكانه ليؤدي ما عنده من الودائع إلى أصحابها، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في السنة. وأجمع أهل العلم في الجملة على جواز الوكالة، والحاجة داعية إليها، لأن الإنسان يعجز عن مباشرة بعض الأمور، إما لغيبته عنها وإما لعدم معرفته في بعض الأمور، أو لأنه يترفع عن بعض التصرفات فيوكل من ينوب عنه في ذلك، كولي الأمر يوكل من الرعية من يقوم ببعض الأشياء التي ولي الأمر يترفع عن مباشرتها، وغير ذلك من الأمور هذا في حق الموكل. وفي حق الوكيل هي إعانة لأخيه وإحسان إلى أخيه بأن ينوب عنه في قضاء بعض حوائجه، فيها تعاون على البر والتقوى، ولذلك جازت الوكالة الشريعة المطهرة، إلا أن لها شروطا، يعني يشترط لصحة الوكالة شروط يجب اعتبارها، وهذا ما يذكره المصنف في هذا الباب. نعم. هذا أحد الشروط، في كل ما تجوز النيابة فيه، فالوكالة ليست جائزة في كل شيء، وإنما تجوز فيما تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة كالبيع والشراء والتأجير وعقد النكاح وغير ذلك ما تدخله النيابة، كذلك في الحج من العبادات يوكل الإنسان من يحج عنه إذا عجز عن مباشرة الحج بنفسه، لأنه تدخله النيابة، خلاف الصلاة مثلا، الصلاة لا تدخلها النيابة فلا يوكل من يصلي عنه، الصيام كذلك لا يوكل من يصوم عنه، لأن هذه أعمال بدنية، الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة، أما الأعمال المالية تدخلها النيابة ولو كانت من العبادات، مثل دفع الزكاة، توكل واحد يدفع الزكاة من مالك يحصيه ويخرج زكاته ويوزعها على الفقراء، وإن كان هذا عبادة إلا أنها مالية تدخلها النيابة. فمن شروط صحة الوكالة أن تكون فيما تدخله النيابة، أما ما لا تدخله النيابة فلا تصح الوكالة فيه. نعم. الشرط الثاني أن يكون كل من الموكل والوكيل ممن يجوز هذا العمل منه، فيشترط في الموكل أن يوكل فيما يجوز له فعله، أما ما لا يجوز له فعله فلا تصح فيه الوكالة، كأن يوكل من يأخذ له من مال فلان أو يسرق له من مال فلان، هذا لا تجوز الوكالة فيه، لأنه أصله لا يجوز فعله من الموكل، تصرف محرم لا يجوز فعله من الموكل فلا يجوز أيضا من الوكيل. فمن شروط صحة الوكالة أن يكون التصرف الذي جرت فيه الوكالة مما يجوز شرعا، فإن كان مما يحرم شرعا لم يجوز مباشرته ولم يجوز التوكيل فيه. نعم. من أدلة الوكالة جواز الوكالة كما ذكرنا الكتاب والسنة وإجماع الأمة في الجملة، يعني لا في كل المسائل بل في جملة الوكالة هذا مجمع عليه. أما بعض المسائل فقد يقع فيها اختلاف هل تصح فيها الوكالة أو لا. نعم. تجوز في العقود وفي الفسوخ، تجوز في العقود كالبيع والشراء والنكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي أن يتزوج له أم حبيبة لما كانت في بلاد الحبشة، وكل النجاشي أن ينوب عنه في عقد النكاح، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم والنائب عنه في عقد النكاح هو النجاشي. وكذلك في الفسوخ يجوز أن يوكل من يطلق عنه، يوكل الزوج من يطلق زوجته عنه، سواء كانت الزوجة يوكل الزوجة أن تطلق نفسها أو غير الزوج أو واحد أجنبي، لأن هذا حق للموكل تجوز له مباشرته فيجوز أن يوكل فيه. نعم. وكذلك العتق من الفسوخ الوكالة في العتق، يعني يوكل من يعتق عبده غير ذلك. نعم.
لأن نيابة الكرهة دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبو بكر بن جعفر دينار وأمره أن ينتهي به شان، وقال الله سبحانه وتعالى
النبي، يعني من أدلة جواز الوكالة في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقية أن يشتري له أضحية وأعطاه درهما، فذهب عروة واشترى بالدرهم أضحيتين ثم باع واحدة بدرهم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. فهذا دليل على الوكالة في البيع والشراء. نعم.
وقال الله سبحانه وتعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه
إلى المدينة، هذا من أدلة القرآن، وإن كان في من قبلنا، إلا أن شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا بتقريره فإنه شرع لنا، شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا وذكره مقررا له فإنه يكون شرعا لنا. نعم. والله جل وعلا ذكره في سياق التقرير فيكون شرعا لنا. نعم. فهم وكلوا من يشتري لهم طعاما وأوصوه بأن يشتري الجيد، أن يشتري الجيد، فلينظر أيها أزكى يعني أطيب طعاما. نعم. وأعطوه الورق، أعطوه الفضة، ابعثوا أحدكم بورقكم، يعني بهذا النقد من الفضة. نعم.
وقال الله سبحانه وتعالى إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها،
الشاهد في قوله والعاملين عليها، والعاملين عليها وهم الجباة والسعاة الذين يسعون في تحصيل الزكوات من أصحاب الأموال ويوزعونها على الفقراء والمستحقين. فالإمام يوكل من يقوم بهذا العمل. نعم.
فجرد العمل عليها.
نعم.
وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد الخروج إلى حجرة. فقال: أعطيني من خمسة عشر قسطا
وسقا
وسقا فإذا التقى من الآية فضع يدك على ركوبه.
وهذا أيضا من أدلة الوكالة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتي وكيلي بخيبر، وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم حوله عليه بمبلغ من الأوسق. فإن طلب منك آية يعني دليلا على الوكالة فضع يدك على ترقوته. هذه علامة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: العلامة إذا وضع يده على ترقوتك فهذا دليل على أنني وكلته. من جاءك ووضع يده ادعى أنني وكلته ثم وضع يده على ترقوتك فهذا دليل على صدقه، لأن هذا سر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل، لا يدري عنه أحد. نعم. فإذا عمله الوكيل دل على صدقه، لأن الرسول لم يخبر بهذا أحدا والوكيل لم يخبر بهذا أحدا. نعم.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية
الضمري أو النجاشي، يعني بعضهم يقول النجاشي وبعضهم يقول عمرو بن أمية الضمري، يعني تزوج له أم حبيبة بنت أبي سفيان بن أخت معاوية. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي تنصر وارتد في أرض الحبشة ومات هناك نصرانيا، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين. والوكيل هو أحد الصحابة، إما عمرو بن أمية أو النجاشي. والنجاشي لا يعد من الصحابة، يعد من التابعين، لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وإنما آمن به ولم يره. نعم. وكذلك وكل أبا رافع أن ينوب عنه في العقد على ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين. نعم.
وتجوز الوكالة بشرط أن تكون فيما تذكره النيابة كالبيع والشراء والمثال لما سبق.
هذا سبق، هذا الشرط. وكالة إنما تجوز فيما تجوز فيه النيابة من العبادات والمعاملات. نعم. تجوز في البيع والشراء و... ها؟ نعم. والنكاح لما سبق من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تجوز الوكالة في الرهن، كأن يقول: ارهن مالي هذا بدين فلان، يعمد واحد يرهن دين ماله بدين فلان. نعم.
والحوالة.
نعم.
والضمان.
يوكل واحد يحول عنه أصحاب الحقوق، ناس يبون من حقوق، يقول: من جاك يطلبني بحق فحوله على ديوني التي عند الآخرين. نعم.
والحوالة والضمان والجبال.
نعم.
والشريلة والمدينة.
هذه أمثلة، وإلا كل التصرفات الجائزة التي يجوز للإنسان أن يباشرها بنفسه يجوز له أن يوكل فيها. كل المعاملات التي يجوز للإنسان أن يباشرها بنفسه يجوز أن يوكل فيها. نعم، وهذه مجرد أمثلة. نعم، تجوز في في البيع وفي الشراء وفي الأجورات وفي غير ذلك. نعم.
والجعال
نعم
والمساقات والإجارة والضرب والوصية والصرف والهبة والوقف والصدقة والكسب والإبرار والغنم، لأنها كلها تدخلها النيابة.
نعم،
وهي في معنى البيت بالحاجة إلى التوكيل فيها، فيدخل فيها حكم، ولا نعلم في شيء من ذلك خلافا. ويشترط أن يكون الموكل والوكيل من يصح ذلك منه بنفسه، لأن من لا يصح تخطبه بنفسه فكيف يصح من الإبن؟
أنا سبق في أول الباب أن تكون الوكالة فيما تدخله النيابة. نعم. أما الأشياء التي لا تدخلها النيابة إنما هي مطلوبة من الشخص لنفسه كالعبادات البدنية لا يجوز أن يوكل فيها. نعم. الوكالة من العقود الجائزة. ما معنى الجائزة؟ العقود تنقسم إلى قسمين، عقد لازم، عقد لازم أو عقد جائز. الجائز هو الذي يجوز للطرفين فسخه بدون إذن الآخر، هذا هو الجائز. العقد الجائز هو الذي يجوز للطرفين أو أحدهما فسخه بدون إذن الآخر. أما العقد اللازم فهو الذي لا يجوز للطرفين ولا لأحدهما فسخه بدون إذن الآخر، هذا هو اللازم. كالبيع، البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، وهكذا. لكن الوكالة عقد جائز، يجوز للموكل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الوكيل، ويجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الموكل، لأنها عقد تبرع، عقد غير لازم، يجوز لكل منهما فسخها متى شاء، هي من العقود الجائزة. نعم.
وهي عقد جائز تطلب بموت كل واحد منهما.
إذا مات الموكل بطلت الوكالة، لأنها إنما تجوز في حالة حياة الموكل، فإذا مات بطلت الوكالة، فلا يتصرف الوكيل بعد موت الموكل. وكذلك إذا مات الوكيل، بطلت وكالته، فلا يجوز لأحد ورثته أن يقول أنا أقوم مقام مورثي، تمضي الوكالة تستمر، ولا الوكالة تبطل بموت أحد الطرفين، فلا يخلفه فيها أحد ولا تورث. نعم. بزوال عقل أيضا تبطل بزوال عقل أحدهما، إذا زال عقل الموكل أو زال عقل الوكيل بطلت، لأنها تعتمد على العقل، وغير العاقل لا يجوز تصرفه فلا يجوز توكيله. نعم. إذا حجر عليه لسفه، الموكل حجر عليه لسفه كما سبق، أو الوكيل حجر عليه لسفه، تبطل الوكالة لأنه يمنع من التصرف. المحجور عليه لسفه ممنوع من التصرف في ماله، كالصغير مثلا والمجنون والسفيه الذي يبذر ماله، هذا ممنوع من التصرف في نفسه. فإذا كان قد وكل قبل الحجر عليه فإنها تبطل الوكالة. نعم.
لأنه لا يمكن
بذلك أن أهلية
التصرف،
نعم،
ويبطل بفسخ كل واحد منهما.
تبطل الوكالة أيضا بفسخ كل واحد منهما، لأن قلنا أن كل واحد له حق الفسخ ولو لم يرضى الآخر، لأنه عقد جائز. فإذا فسخ أحدهما بطلت الوكالة، فلا يجوز التصرف بعد الفاسق. لو أن الوكيل اشتغل بالوكالة بعد فسخ الموكل لم يصح تصرفه، لأنه بغير إجازة. وكذلك لو أن الوكيل تصرف بعد فسخه هو الوكالة، قال أنا فسخت الوكالة، لو تصرف بعد هذا ما صح تصرفه، لأنه يتصرف بغير وكالة فلا يجوز. إذن فالوكالة تبطل بموت أحد الطرفين، هذا واحد. الثاني تبطل بزوال عقلية أحد الطرفين، الاثنين. ثلاثة تبطل الوكالة بحجر السفة، إذا حجر على أحدهما لسفة فإنها تبطل الوكالة. أربعة تبطل الوكالة بفسخ أحد الطرفين. نعم. الوكالة هذه واحد، وهي التي معنا. والشركة اثنان أو أكثر عقد شركة في البيع والشراء وطلب الكسب، ثم أراد أحدهما أن يفسخ، له الحق في الفسخ ولو لم يرضى الآخر، لأنها عقد جائز لأحد الشركاء أن يفسخ ولو لم يرضى الآخر، لأن الشركة عقد جائز وليست عقدا لازما. اتفقنا على نشترك، هذا صحيح، ولكن لكل واحد منا الفسخ متى شاء ولا يلزمه الآخر، لأن الشركة عقد جائز. هذا في الشركة. في الجعالة، الجعالة يقول واحد من عمل لي كذا وكذا فله كذا وكذا، يعلن ويقول من رد علي مالي الغائب أو العبد الآبق أو الجمل الشارد، من أتى به ورده علي فله 100 ريال، له 100 ريال. هذا صحيح، لكن له أن يفسخ ويتراجع، لأن الجعالة عقد جائز ليست لازمة، فللجاعل أنه يفسخ. قال تعالى: ولمن جاء به، قالوا نفقد صراع الملك، ولمن جاء به حمل بعير. هذه جعالة، ولمن جاء به، لأن المعقود معه غير معين، من جاء به غير معين، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضامن، هذه جعالة. نعم. فلو أن الجاعل فسخ بعدما قال هذا الكلام تراجع، له ذلك ولا يلزم الطرف الثاني. نعم. المساقات هي أن يكون للإنسان شجر، نخل ولا أعناب ولا أشجار تثمر، فيعقد مع واحد أنه يسقيها ويقوم بإصلاحها بجزء من الثمرة، يقول أمسك النخل بالثلث أو بالربع، الفلاح يقوم بالعمل وياخذ من الثمرة جزءا في مقابل عمله، يسمى مساقات، وهي عقد جائز على المذهب، ولكن الصحيح أنها عقد لازم ليست من العقود الجائزة، الصحيح أنها من العقود اللازمة. والذين قالوا إنها من العقود الجائزة استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر لما ساقاهم على ما فيها من النخيل، قال: نقركم فيها ما شئنا، نقركم فيها ما شئنا، هذا دليل على أن عقد جائز. نعم. هذه المساقات. والمزارعة، يدفع أرض يدفع أرض لمن يزرعها بجزء من الغلة، يقول ازرع هالأرض، ازرع دليبي، ازرع دليبي أو مزرعتي وتدفع لي العشر أو الخمس، يكون الخمس لصاحب الأرض والباقي للمزارع. هذا عقد مزارعة، وهذا ماشير عليه الناس، وهو جائز من العقود الجائزة، يعني لا يلزم الطرفين، بل لكل واحد منهم الفسخ متى شاء ولا يلزمه الآخر. نعم، هذا معنى العقد الجائز.
والمسابقة،
المسابقة تفقون على أنهم يتسابقون أو يسابقون على هالخيول أو الرماية، من فاز فله كذا وكذا، أو يقول واحد لجماعة من الناس اللي يحل هالمسألة العلمية، مسألة في الفقه ولا في التوحيد، اللي يحله يجاوب جواب صحيح له كذا وكذا، هذه مسابقة، له أن يتنازل قبل العمل وقبل أن يعمل شيء، له أنه يتنازل، يقول هو أنت، تفسخ المسابقة. نعم، أو من سبق، من سبقت فرسه ووصلت إلى الغاية من السباق فله جائزة كذا وكذا، ثم تنازل قبل البداء في العمل، يجوز له هذا، لأن المسابقة عقد، عقد جائز. نعم.
مثلا وليس للوكيل أن يسأل إلا أن
يسأل الوكيل يتصرف بحسب ما فوضه إليه الموكل، ولا يزيد عليه، ما يزيد عليه، فإذا وكله في بيع سلعة، وكله في بيع سلعة فله بيعها، لكن ليس له أن يقبض الثمن، لأن الموكل لم يفوضه في هذا، ولأنه قد يأتمن على البيع ما لا يأتمن، من لا يأتمنه على قبض الثمن، فقبض الثمن تصرف خارج عن الوكالة في البيع. نعم، قال بعها السلعة ولم يقل واقبض ثمنها، فلو قبضه كان متصرفا فيما لا، فيما لم يوكل فيه. الوكالة تتحدد بإذن الموكل، ولا يزيد الوكيل في على ما وكل فيه. لو وكله على أنه يتولى شؤون أولاده، يتولى شؤون أولاده من بعده، من بعد وفاته، فإنه يقوم عليهم بالإنفاق والتربية، لكن ليس له أن يزوج البنات، لأنه لم يفوض إليه هذا، حتى يقول الموكل وكلتك في القيام على أولادي الذكور والإناث، بتزويج الإناث من البنات، حينئذ يزوج من ناسب له الزواج، لأن الوكالة تتناول هذا. أما إذا وكله فقط في الرعاية فإنها لا تتناول التزويج، وهكذا. نعم.
وليس
للوكيل أن يفعل إلا ما يعمله بإذن لحظة أو عرضة، لأن الإنسان ممنوع من التصرف في حق غيره. إلا بإذنه، التصرف في حق غيره بدون إذنه هل يعتبر من الفضول، يعتبر من الفضول، فلا يجوز إلا بإذن الموكل. لو مثلا جيت وبعت سيارة زميلك وهو ما وكلك، هذا البيع غير صحيح، لأنك لم توكل في هذا، تصرفك هذا تصرف فضولي، فلا يجوز إلا إذا أذن الموكل، إذا أذن الموكل جاز هذا، بدون إذنه ما يجوز. نعم.
وليس لأن الإنسان المؤمن التصرف في حق غيره وإنما أتيح لوكيله التصرف فيه بإذن، فيجب اختصاص تصرفه فيما تناوله منه، إما لفظا كقول بالثوب بعشرة، وإما لفظا كبيت بالثوب بعشرة وزيادة، إما بالجنس عشرة كبيت بالإشياء عشرة وما زاد عليها أو من غير جنسها كعشرة ثوب.
لو قال مثلا بع ثوبي هذا وسكت فله أن يبيعه بما يساوي قليلا كان أو كثيرا، لأنه لم يحدد له الثمن، فيبيعه بما يساوي في السوق قليلا كان أو كثيرا. أما إذا قال بيعه بعشرة لم يجوز له أن يبيعه بتسعة أو بثمانية، لأنه لم يوكله في هذا، لكن إن جاب عشرة يبيعه ولا يمتنع من بيعه، ما يبيعه بأقل لأنه لم يفوضه في ذلك. أما بيعه بزيادة فهذا يعتبر من تصرف الفضولي، إذا أجازه الموكل فلا بأس، وإن لم يجزه فله الحق في الامتناع. نعم.
لأن الزيادة تنفعه ولا تضره،
لأن الزيادة تنفعه ولا تضره، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي في شراء أضحية فاشترى أضحيتين، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الزيادة زيادة خير منفعة خلاف النقص فإنه يضر بالموكل. نعم.
لأن الزيادة تنفعه ولا تضره، وكل أحد يريد ذلك ويرضاه بحكم شرعه.
نعم.
مثلا وليس للوكيل توكيل غيره،
الوكيل لا يوكل غيره وإنما يباشر العمل بنفسه، إلا في أمور للوكيل أن يوكل في أمور أو مسائل محصورة. المسألة الأولى أن يفوضه الموكل في ذلك فيقول افعل هذا أو وكل من يقوم مقامك، يعني أذن له في التوكيل فله أن يوكل، للوكيل أن يوكل. المسألة الثانية إذا كان الوكيل مثله لا يعمل هذا العمل، وكله في تصرف والوكيل مثله لا يعمل هذا العمل فله أن يوكل فيه، لأن العرف يقتضي هذا. مثلا قال للأمير بع سيارتي، معروف أن الأمير هو بنازل للسوق يبيع سيارته، لكن معناه أنه يعمد واحد يبيعها، فلو وكل من يبيعها صح هذا، لأن العرف جاري في أن مثل هذا الشخص ما يقوم بهذا العمل بنفسه، فكونه وكله معناه أنه فوض إليه أن يوكل غيره، لأنه عارف إن هذا عند الوكالة، عارف إن هالشخص ما هو قايم بهذا العمل هو بنفسه، فتوكيله إياه تفويض في أن يوكل غيره. المسألة الثالثة إذا عجز الوكيل، إذا كان الوكيل عاجز عن التصرف هذا وهو مطلوب منه فله أن يوكل من يقوم مقامه فيه، لأن العجز عذر. نعم.
ولا بد أن الوكيل لا يكون من ثلاثة أحوال، أحدها أن ينهى الموكل عن التوكل فلا يجوز له ذلك رواية واحدة.
إيه إذا قال لا توكل هذا ما في إشكال. نعم.
لأن من نهى عنه غير داخل في شرك فلم يجد كما لو لم يوكل. الثاني أذن له في التوكيل فيجوز له رواية واحدة لأنه عبد أذن له
به. إذا قال له افعل هذا الشيء أو وكل من يقوم به أعطاه الإذن بالتوكيل فهذا لا خلاف أنه يجوز لأنه يتناوله الإذن، فالموكل أذن له أن يتصرف فيه بنفسه أو بوكيله، هذا لا خلاف في جواز إن للوكيل أن يوكل غيره. نعم.
لأنه
أذن
له فيه فكان له ذلك كما يوكل له في البيت ولا نعلم بهذه
الملاذة. يعني لم ينهه ولم يجز له، لم ينهه عن التوكيل ولم يجز له التوكيل، سكت قال افعل هذا وسكت، هذا محل البحث. نعم.
أطلق الأولاد فلا يسلو من ثلاثة أقوال، أحدها أن يكون العمل مما يرتفع الرميم عن جده، فالأعمال الجميلة في حق الأشخاص من المبتدئين عن جدها تعالى.
الأعمال الدنيئة في حق المترفعين عنها عادة، إذا وكلهم فهذا دليل على أنه يريد أنهم يوكلون من يعمل هذا العمل، أنه عارف أنهم هم ما يقومون بالشيء هذا، فالعرف يقتضي هذا، فللوكيل أن يوكل بمثل هذا. ضربنا لكم المثل، لو وكل واحد من أشراف الناس يبيع للسيارة ولا يشتري له بصل، معروف ان هذا الشخص الكبير هذا ما هو بنازل للسوق يشري بصل، قال اشتري لي 10 أكياس بصل، فهذا دليل على انه يريد وكل من يشتري لي هذا الشيء، وما اشبه ذلك من الامور التي ليس من عاده الوكيل، ليس من عاده الوكيل ان يباشرها بنفسه، فاذا وكل فيها فله الحق في ان يوكل غيره. نعم.
فإنه يجب
أن تصرف فيها، لأنها إذا كان مما لا يفعله الوكيل من أجلها ينقص الجزء من أجل تصرف عن أمر الجد إلا أنه عمل مزيد لا يصرف الوكيل على أمر يمينه. المسألة الثانية، إذا عجز الوكيل عن القيام بالوكالة فله أن يوكل، لأن الموكل يوم يوكله على العمل الكثير أو العمل الذي لا يمكن للوكيل أن يقوم به وحده، هذا يعطي أنه أجاز له أن يوكل غيره، لأنه معلوم عنده عند الوكالة أن الوكيل لا يقوم بهذا العمل كله بنفسه لكثرته أو لمشقته. نعم. فالعرف يقتضي الجواز. نعم.
فإنه يجوز التوكيل في الأجر بما ذكرنا. الحال الثالث أن يقوم مما لا يرتفع عن الوكيل ويمكنه عمله بنفسه، فليس له أن يوكل فيه لأنه لم يأذن له بالتوكيل ولا يضمنه إثمه.
أما إذا كان العمل مما يقدر عليه الوكيل ومثله لا يترفع عنه فليس له أن يوكل غيره في القيام به، لأن الإذن ليس حاصلا من الموكل والعرف لا يقتضي هذا أيضا. نعم.
لأنه لم يأذن له بالتوكيل ولا يضمنه
إثمه. مثل لو قلت لزميلك اشتر لي كتاب المغني، قلت لزميلك اشتر لي يا فلان كتاب المغني في حدود 100 ريال مثلا، ما يجوز لك أنت أنك توكل واحد ثاني تقول روح اشتر المغني لفلان من فلان بكذا وكذا، لأن هذا لا يجوز، يعني خارج نطاق الوكالة، هذا خارج نطاق الوكالة. نعم.
ولا تضمن الإثم فلم يجوز كما لو نهاه عنه، ولأنه استئذان فيستأذنه فيما يمكنه النهوض به لم يكن له أن يوليه مسائل تنكر عليه كالوليها.
ولأن الوكالة أمانة، الوكالة أمانة، فلا يجوز أن يوليها غيره، لأنه هذا الغير قد لا يؤتمن. نعم. لكن الرواية الأولى هي المذهب وهي هي التي تقتضيها الوكالة. نعم.
وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا الملك لها إلا بإذنه.
إذا وكله في شراء شيء فليس للوكيل أن يشتري من نفسه، الوكيل عنده هذا الشيء، وكله في شراء سيارة والوكيل عنده سيارات، ما يجوز لأنه يشتري للموكل من سياراته هو، لأنه متهم في هذا، لأنه متهم في هذا، أو قال بعها السيارة ثم قال الوكيل أنا بحاجة سيارة أبشتريها من نفسي لأني وكيل عن صاحبها ببيعها فأنا أشتريها من نفسي لنفسي بالوكالة، وهذا غلط ولا يجوز، لأن هذا محل شهمة، وهم عمدك على أنك تشتري من غيرك أو تبيع من غيرك، ما عمدك على أنك تشتري من نفسك. لا، أولا هذا ما تتناوله الوكالة، وثانيا أن هذا محل شهمة. وكذلك لا يجوز أن يشتري ممن لا تقبل شهادته له، يشتري سيارة ولده ولا سيارة زوجته ولا سيارة أبيه، فيجوز هذا لأنه متهم في حق هؤلاء أنه حابي معهم، أنه حابي معهم. إذا وكلك على بيع سيارة ما تبيع على ابنك ولا على أبيك ولا على زوجك، لأنك متهم في هذا أنك تتساهل معهم. نعم. إلا بإذن، إذا أذن له أن يشتري من نفسه ويبيع على نفسه ما جاز هذا. نعم.
لأن الوصف في العقل أن يعقده مع بيت فقمل
التوحيد عليه، ولأنه
يلحقه ظلما ويتآكل مرضا
فلم يكن كما لو نهاه عنه. نعم. على هذه الرواية الثانية يجوز له يبيع من نفسه أو يشتري من نفسه، لكن بشرط أن يزيد على ما في السوق، أن يزيد على ما في السوق، يحرج عليها، وإذا انتهت الصوم يزيد علشان تنتهي التهمة. ولكن مع هذا الرواية الأولى أصح وأرجح للبعد عن التهمة، ولأنه خارج عن الوكالة، الوكالة تقتضي أنك تبيع وتشري مع الغير ما هم مع نفسك. نعم. التهمة حاصلة مهما كان، التهمة حاصلة مهما كان، يبي يقول نعم أنت حرجت عليها، لكنك حرجت عليها شوي، ما حرجت عليها وعرضتها يومين ثلاثة، يعني ما كملت الحراج. التهمة تبي تحصل مهما كان، لذلك الصحيح أنه ما يبيع ولا يشري من نفسه إلا بالإذن. نعم.
قال القاضي: ويستمر أن لا يشهد وكان إلا إشراط ذلك، لأنه قد انتهى الأمر، فأما إذا أذن له في ذلك فقد عمل المؤمر التوكيل.
إذا أذن له أن يبيع ويشتري من نفسه لا بأس، كما القول الرواية الأولى. نعم. هذه مسألة الفضولي، إذا اشترى لإنسان ما لم يوكله في شرائه فإنه يجوز بالإجازة، إذا أجاز المشترى له ذلك جاز، بدليل فعل عروة البارقي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في شراء الشاة الثانية، ولم يأذن له أيضا في بيعها، ولكن لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أقره، فدل على أن تصرف الفضول يصح بالإجازة، يصح بإجازة الموكل أو بإجازة من اشتريت له، أما إذا لم يجزها فإنها تلزم الفضول ولا تلزم من اشتريت له. ومن العلماء من يرى أن تصرف الفضول لا يصح مطلقا حتى ولو أجازه من اشتري له أو بيع له، لأنه لم يوكل فيه، لأنه لم يوكل فيه فلم يصح. نعم. فتصرف الفضول الحاصل الخلاف فيه على ثلاثة أقوال: قول الأول أنه لا يصح مطلقا لعدم الوكالة، الشرط الثاني أنه يصح مطلقا إذا أجازه الطرف المشترى له أو الذي بيع عليه، إذا أجازه الطرف المعقود له يصح بالإجازة، لفعل عروة وإطرار الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه يصح ولكن يكون العقد للطرف المباشر ولا يكون للطرف المباشر له. نعم.
لأن المشترك
في حق المشترى له إنما المنصرف في ذمة نفسه، فتخصيص شيء له موقوف على أن يلزمه لإضافته، فإن أجازه كان له ويضافه لزم الإشتراك لأنه أجزم منه. نعم. ها؟ نعم. الطرف الثالث. أنه يصح ويكون للطرف المباشر لا للطرف المباشر له. اشتريت لغيرك يصح ويكون يلزمك أنت ما يلزم المشترى له لأنه لم يوكلك. نعم. البيع صحيح لكن في حقك أنت لا في حق الطرف الذي لم يوكلك. نعم.
الوكيل أمين
الوكيل إذا وكلته في شراء شيء أو في بيع شيء تلف في يده من غير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه لأنك قد ائتمنته يوم توكله قد ائتمنته فإذا تلف شيء في يده أو في عهدته من غير تفريط منه ولا تساهل فإنه لا ضمان عليه. تلفي ببيع السيارة وتلفت احترقت أو سرقت من محل الوكيل بغير تفريط منه وحافظها وجعلها في مكان حصين لكن جاء القدر وتلفت أو سرقت لا ضمان على الوكيل لأنه أمين مثل الوديع تماما مثل الوديع تماما. أما إذا فرط فإنه يضمن أو هو تعدى فيها يعني تلفها حصل بسبب منه هو يضمن في هذه الحالة. نعم. مودع
والمالك أشبه المودع.
نعم.
والقول قول كالرجل والسلم والملك أهلي لجاره.
إذا قلنا إن الوكيل أمين فإن القول قوله إذا ادعى أن رد الشيء إلى صاحبه. الوكيل يقول أبد ما رديت عليه شيء والموكل يقول لا رديت عليك عطل. رديت عليك المال الذي وكلتني فيه رديت عليك. يقبل قول الوكيل لأنه أمين إذا لم يأتي الموكل ببينة فإن الوكيل يقبل قوله لأنه أمين. أو ادعى التلف قال والله السيارة أو المال اللي وكلتنا على بيعه أو اللي وكلتنا أشريه وشريته لكن يتلف تلف من بين مالي وفي بيتي سرق أو احترق فإن الوكيل أمين يقبل قوله إلا إذا قام الموكل بينة على أنه مفرط أو متعد فيه فإنه يضمن. إذا قامت البينة على تفريطه أو على تساهله أو تعديه فإنه يضمن. ما لم تقم بينة فلا شيء عليه لأنه أمين. هذا معنى قول في رده وفي تلفه وفي ونفي التالي. قال ما تعرف هم اتفقوا على أنه تلف المال. الموكل يقول نعم تلف المال لكن أنت مفرط أو أنت متعدي أنت السبب في تلف. والوكيل يقول أبدا أنا ما تعديت ولا فرط. فالقول قول الوكيل لأنه أمين في هذا. نعم. لو قال سدد ديني سدد الدين اللي علي الوكالة في التسديد صحيحة لكنه سدد ولم يأخذ وثيقة واعترافا من الدائن بأنه قبض حقه. والدائن أنكر قال أبدا الوكيل ما سدد لي. قلنا للوكيل وين البينة وين الوثيقة على المستدد؟ قال ما أخذت شيء أنا واثق منه. يقول أنت المفرط إذن عليك الضمان، عليك الضمان لأنك ما وكلت أنك تسدد بدون أخذ وثيقة وبدون عمل احتياط، فأنت مفرط في هذا فيلزمه الضمان. نعم.
وإن صار بين تغير بالدماء وعن شعر الغريب ضمن لأن المؤمن لا يتصرفه على الغريب وكذلك الوكيل.
نعم.
إلا أن يكون
قضاء. لا الأمين ما يطلب منه، ما يطلب منه يمين. الأمين ما يطلب منه اليمين. نعم. من كان القول قوله فإنه يقبل بلا يمين. نعم هذه قاعدة. نعم.
مثلا إلا أن يكون قضاءه بحضرة الموكل فلا رهان عليه.
لو قال صحيح أنا قضيت الدين ولم أخذ إثبات لكن أنت حاضر يوم أسلم له المال ولا قلت لي خذ وثيقة، قال نعم أنا حاضر إلا أجل خلاص ما دمت أنك حاضر أنت المفرط ورا ما قلت خذ وثيقة، فأنت يا صاحب أنت يا الموكل أنت المفرط ما هو بالوكيل لأنك حاضر وسكت، فلا يلزم الوكيل شيء لأن التفريط صار منك أنت. هي نعم.
فلا معنى
عليه
لأن التفريط من الوكيل.
نعم. نعم. هذا إذا قضاه في غيبة الموكل ولم يشهد ولم يأخذ وثيقة هذا اللي فيها الضمان، أما إذا قضاه بحضور الموكل والموكل ساكت وأنكر الغريم أنكر القبض فالمفرط صار الموكل وليس الوكيل. نعم. لأنه إنما أذن له في قضاء مبري مبري، والقضاء بدون إشهاد وبدون وثيقة هذا غير مبري فلا يلزمه الضمان لأنه مفرط. نعم.
وعن أحد رحمه الله لا يلزم إلا أن يكون
أمره بالإشهاد فلم يمنعه، فعلى هذه الرواية إن قد أخذ الوكيل لم يمكن الوكيل وإن جلب فالقول قول الوكيل إلا أنه أمين. الرواية الثانية على لأن الوكيل أمين، الوكيل أمين فيقبل قوله ولو لم يشهد ولو لم يوثق السداد لأنه أمين قد ائتمنه الموكل، فالموكل هو المفرط. لماذا لم يقل إذا سددت هذا الدين فخذ عليه وثيقة؟ هو المفرط فلا ضمان على الوكيل. هذا وجه الرواية الثانية، لكن الرواية الأولى أرجح لأن أصل الإذن في الإبراء أن يكون إبراء تاما، هذا هو أصل الإذن في الإبراء أو التوكيل في الإبراء. أما الإبراء بغير وثيقة هذا يكون إبراء ناقصا ولم يأذن فيه. نعم. خلاف الأصل. نعم.
الله إليك الشيخ، ما يرجع إلى حكم الإشهاد القادم الإشهاد واجب يكون غير مبرر إذا ما
أشهد. القاعدة إيش؟
أقول اللي يقول إن الإشهاد واجب يقول إن هذا غير مبرر إذا ما أشهد.
الإشهاد ذاك على البيع ما هو بالإشهاد على الإشهاد على البيع هو اللي ما هو بواجب. لا لا ما احنا نقيس عليه الدين. نعم.
القول قول الوكيل لأن المؤمن فيلزم قوله عليه إذا خطبت كما يقول
لأن البيع يكثر تعاطيه، البيع يكثر تعاطيه، فلو طلبنا الإشهاد على كل بيع شق هذا على الناس، لأن البيع الإنسان بالسوق يبيع ويشري بالساعة يمكن 10 مرات 20 مرة كل واحدة كل مرة النبي نطلب عليه شهود هذا صعب، فلذلك صار الإشهاد في البيع سنة وليس واجبا نظرا للمشقة، خلاف بقية العقود لعدم تكررها صار الإشهاد فيها لا يشوق، فلذلك وجب الإشهاد. نعم. نعم.
نقول يا شيخ ان الدين هذا اذا كان في مال فيه دين، في عين بيع الدين.
ايه دين غير عقد البيع. عقد البيع يكثر تكرره فيشق الاشهاد على كل بيع، بخلاف الابراء وقضاء الدين، هذا من التصرفات القليله فلا يشق الاشهاد عليها. نعم. واذا وجدت المشقه وجد التيسير. نعم. سبق لنا أن عقود الإرفاق لا يجوز أخذ العوض عليها، لأن المقصود منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، طلب الأجر بالتعاون. إلا الوكالة يجوز أخذ العوض عليه، يجوز للوكيل أن يأخذ عوض على وكالته، لأن هذا فيه تعب عليه ومشقة عليه وعمل، يبذل عمل وروحه وجيه، فيجوز أن يأخذ على الوكالة عوضا، كما هو الواقع الآن يفتحون محلات للتعقيب وللوكالات عن الناس، يأخذون على هذا معاوضات، وهذا عمل جائز، لأنهم لو لم يؤذن لهم في أخذ العوض تعطل هذا المرفق، ولأن الوكالة تتطلب أعمالا كثيرة ومراجعات وذهاب وإياب، وقد يكون أسفار نفقات، أخذ العوض عليها لا بأس به. نعم.
فإذا قال بيعه بعشر فما زاد له لك صح.
هذه المسألة يجوز ارفع صوت الجعل معناها العوض، الجعل معناها العوض والأجرة. نعم. يعني يجوز التوكيل بعوض وغيره، يعني وبغير عوض، تبرع ما كان. نعم.
لأنه مخرط بغيره لا يلزمه، فجاز أخذ بروحه
لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، أما لو كان هذا التصرف عن الغير يلزمه لم يجز أخذ الجعل عليه، لأنه واجب عليه، أما هذا فهو تبرع، تصرف عن الغير من باب التبرع لا من باب الوجوب، فيجوز أخذ العوض عليه، ولأن الوكالة كما ذكرنا تحتاج أحيانا أو كثيرا إلى عمل وإلى ذهاب وإياب نفقات. نعم. كرد الآبق، والآبق هو العبد الذي شرد، الآبق هو العبد الذي شرد عن سيده، قال الواحد اطلبه ولك كذا وكذا، فكونه يروح يطلب الآبق ويحضره هذه وكالة، وأخذ عليها عوضا له ذلك، أو من رد علي عبدي الذي هرب فله كذا وكذا، يجوز هذا لأن هذا يحتاج إلى عمل وتعب. نعم. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا دليل على يسمى هذا باب الجعالة. وكالة بجعل، يعني جمعت بين الوكالة وبين الجعالة. نعم. ومن العوض الذي يأخذه ما إذا قال بعه بعشرة وما زاد فهو لك، يجوز يقول بعه ولك خمس تريل أعطيك إياها مقطوعة يعني. يعني يعطيها أجار مقطوع يجوز، ويجوز أنه يعطيه من الثمن، يقول بعه بعشرة وما زاد عن العشرة فهو لك، إذا باعه بإحدى عشر أو خمسة عشر فله الزيادة. نعم.
ولكن
هناك
زيادة
لأن
العباس رضي الله عنهما كان لا يراضي ذلك فأسى. نعم. كان شيئا. يكفي. وطبيعة الشيخ رحمه الله هل أن يوكل الشخص غيره فيما يجوز ويصح في وكالة شرعية، ولكن النظام يمنع من مثل توكيل الحالي والمستأمن
والمستأمن،
فقد ذكر
إذا منع ولي الأمر من توكيل الأجنبي في البلد نظرا لضبط النظام أو لضبط الأمن فإن طاعة ولي الأمر واجبة، طاعة ولي الأمر واجبة، لأنه ينظر في مصلحة المسلمين. فإذا قال لا يوكل أحد من المواطنين، لا يوكل واحد من غير أهل المملكة، لا يوكل ناس من الأجانب، لأنه حصل أشياء إخلال بالنظام أو حصل الناس انهربوا بأموال الناس، حصل جرائم، فلأجل تلافي هذه الأمور لا يوكل السعودي لا يوكل أجنبي، فإنها تلزم طاعة ولي الأمر في هذا، لأنها من مصلحة المسلمين ولضبط النظام تلافي الجرائم. الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا أمر ولي الأمر بشيء فيه مصلحة للمسلمين وليس فيه معصية لله عز وجل إنه تلزم طاعته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوكالة مدة زمنية محدودة أو تستمر إلى أن يموت أحدهما أو يبدل الوكيل؟
الوكالة تبقى إلى العزل أو إلى موت أحد الطرفين، إلى العزل أو إلى موت أحد الطرفين تستمر، إلا إذا كانت محددة فإنها تنتهي بانتهاء الحد، كما لو وكله شهرا أو سنة أو أسبوعا فإن الوكالة تنتهي بانتهاء مدتها، فإذا لم تجدد فإنها تبطل في نهاية المدة. أما إذا كانت الوكالة مطلقة فإنها تبقى إلى الموت أو إلى عزل أحد الطرفين. نعم.
وقال الشيخ إذا كان ينبق الابن والمال في الحديث فهل يصح أن يجعل نفسه وكيلا عن ابنه بدون عقد توكيل من ابنه؟
لا، ما يجوز للابن يتوكل عن الابن إلا بإذنه، لكن يباح للأب، يباح له أن يأخذ من مال الابن ما لا يضره ولا يحتاجه، إباحة. أما أنه يبيع أملاكه أو يزوج بناته أو يعقد له زواج بدون إذنه هذا لا يجوز. نعم، ليس من صلاحية الأب هذا، إلا إذا كان الابن ليس عنده عقلية، ابن ما عنده عقلية، صغير مثلا، صغير ما بلغ سن التكليف، أو كان معتوها أو مجنونا أو ناقص العقل متخلف العقل كما يقولون، فلوالده أن يتصرف عنه ويقوم مقامه. وإن لم يكن له والد فإن الحاكم يتولى شأن هذا القاصر، ويوكل من يقوم بشؤونه. أما ما دام أنه عاقل وكبير وحسن التصرف فليس لأحد أن يتوكل عنه، لا والده ولا غير والده، لأنه جائز التصرف. نعم. وإنما يباح للأب أن يتملك من مال ابنه ما لا يضر الابن ولا يحتاجه الابن، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لأنه طرف من حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أباه ويقول إن أبي يجتاح مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. نعم.
هل يشترط
في صحة الوكالة
أن تكون
بمحكمة شرعية؟ ولي قلنا ما دام أنه يجوز للأب أنه يأخذ من مال ولده، فإذا أخذ شيئا وتملكه فإنه يتصرف به، أما ما دام لم يأخذه وإنما هو على ملك الابن فليس له أن يتوكل فيه أو أن يتصرف فيه وهو في ملك الابن، إنما يتصرف فيه إذا أخذه لنفسه وملكه لنفسه. أما هل الوكالة تثبت ولو لم تكن من المحكمة الشرعية؟ الأصل أنها تثبت، الأصل إذا مثلا وكل واحدا وهم توفرت شروط الوكالة في الطرفين أنها تصح ولو لم تصدر من المحكمة الشرعية. نعم.
كيف نعرف
أن
الموكل وكل الوكيل؟
الاعتراف، إذا اعترف كل منهما أو وجدت وثيقة مكتوبة أو شهود يشهدون على أن فلان وكل فلان، شهود عدول يشهدون على أن فلان وكل فلان، فيذهبون إلى المحكمة وتصحح هذا. المحكمة ما يمتمنع من هذا ولكنها تطلب تصحيحه وتوثيقه، ما تبطل الوكالات. نعم. على ايش؟ هذا من البينة، اذا ضع يدك على ترقوته هذا الدليل عليه، انه اذا وجدت البينة لزمت الوكالة. نعم. لا ما ترد، اذا اعترف بها ثبت. إذا ادعت أنه موكله ولا معه وثيقة ولا معه بينة ما ترد، ما في شك. يعني واحد يدعي أن فلان موكله ولا عنده وثيقة بالتوكيل ولا عنده شهود على التوكيل ما يقبل قوله أنه وكيل لفلان. نعم.
طبعا في تصرف الآن يتوكل في مال ما هو مال تصرف ضروري
يتوقف على إلا هو يدخل فيه الآب وغيره. لا بد من إثبات الوكالة بشاهدين أو بكتابة واعتراف أو بصدور صك من كتابة العدل، لا بد من إثبات الوكالة لأن يعني عقد من العقود فلا تثبت إلا ببينة. نعم. وإلا لو ترك الأمر صار كل يدعي أنه وكيل عن فلان.
وليس
نية وكل واحد هو عند المحكمة. ايه ما يخالف تروح للمحكمة وتوكل واحد بالشام ولا بمصر، وكلت فلان تروح له الوكالة، ما يخالف. لا يشترط انه يكون الوكيل حاضر، يجوز يتوكل واحد غايب. نعم.
فمن فرق بين القول الأول وهو ما يصح مطلقا والقول الثاني يصح ولكن يكون العقل كالطرف المباشر دون المباشر.
القول الأول لا يصح مطلقا، لا للمعمول له ولا للفضول، يكون العقد باطلا من أصله لا يصح لأحد الطرفين. أما القول الثالث فيصح لطرف وهو العامل الذي تقام بالفضولية. نعم.
فضل
يعني محل خلاف المذهب. نعم، المذهب أنه متى عزل الوكيل بطلت الوكالة، علم الوكيل أو لم يعلم، فتصرفه بعد العزل لا يصح، هذا هو المذهب. والقول الثاني الذي اختاره الشيخ تقي الدين وجماعة أن العزل لا يلزم إلا بعد العلم، أن العزل لا يلزم إلا بعد العلم، فلو تصرف بناء على الوكالة وهو لم يعلم بالعزل تصرفه صحيح لأنه معتمد على الأصل. نعم، وهذا هو الصحيح، صحيح أن العزل لا يلزم إلا بالعلم، وأن تصرف الوكيل قبل العلم بالعزل أنه تصرف صحيح لأنه مبني على أصل بقاء الوكالة ولم يبلغه ما ينافيها. نعم. الراجح الصحة، الراجح الصحة أنه إذا علم وأجاز أنه يصح البيع. نعم. والدليل حديث عروة البارقي، الرسول صلى الله عليه وسلم علم وأجاز ودعا لعروة، دل هذا على أنه إذا أجاز المتصرف له أنه يصح التصرف. نعم. النيابة هي الوكالة، النيابة والوكالة بمعنى واحد لا فرق بينهم، النيابة في التصرف، يعني النيابة في التصرف هذه وكالة ولا يخرج شيء عن هذا، كل نيابة في التصرف فهي وكالة، حتى الإمام إذا غاب عن المسجد ووكل واحد يصلي بالناس هذه وكالة، هذه وكالة نيابة عنه وهي وكالة أيضا. كذلك القاضي إذا وكل من يقضي بين الناس وغاب هو لسفر، هذه وكالة ونيابة في آن واحد، فالوكالة هي النيابة لا فرق. نعم. ما هو جائز؟ قال لك ابعاه بعشرة، ما قال لك تبرع لي وعطن ثلاث تريل من عندك، ما هو جائز. نعم، قال لك ابعاه بعشرة، إن جابت عشرة ابعاه ولا خلها تقعد، أما أنك تبيعها بسبعة وتبرع من عندك بثلاثة وما أدلك بهذا ولا يبي منك، ما يبيك تبرع له، هذا تصرف غير جائز. نعم. والعقد غير صحيح لأنه ما وافق الوكالة، لأنه تصرف بغير إذن الموكل، وما أدلك إلا بعشرة، أنت بعتها بسبعة هذا ما أدلك فيه. نعم. ما يصح العقد ولا ما يضمن البادي، ما صار شيء، ما صار شيء. نعم.
وقضية الشيخ فقط الله، إذا كان العقد هو في حق المباشر الذي هو الأمور.
نعم.
إذا كان العقد هو في حق المباشر الذي هو الأمور، فهل يعقد عقدا جديدا؟
لا، لا يعقد عقدا جديدا، العقد الأول على العقد الأول، ويكون التصرف له هو دون المتصرف له. نعم، يبنون على العقد الأول. ها؟ لا لا، يكفي العقد الأول. نعم. لا أبدا، هذا جائز، جائز أنه يقوم بالعمل هو، يجوز يوكل من يقوم عليه، وليس هذا من الكبر، ليس هذا من الكبر، يعني يلزم يروح يشري أغراضه من السوق ولا يصير متكبر، هذا صحيح. نعم، ما يلزم، بل إن بل إن القاضي وأمثال القاضي يقولون ما يجوز له يروح يشري من السوق، لأن الناس إذا شافوه يحابونه أو يهابونه ولا يستقصون معه في البيع، وأيضا هذا يحط من مرتبة القاضي عند الناس، فلا يباشر هذا الشيء بنفسه بل يوكل، يعني ينبغي ترفع عن هذه الأمور أولا لتجنب التهمة أن الناس يحابون معه وربما يكون هذا من باب الرشوة، وثانيا أن منصب القاضي ينبغي أن يكون محترما ما يكون مبتذلا بين الناس، ولا يهابون القاضي ولا يسد القضاء هيبة. نعم، ليس هذا من الكبر، وإنما هو من باب توقير المناصب هذه واحترام المناصب، احترام الشخصيات التي لها مكانتها في المجتمع، لا تمتهن ولا تكون متبذلة مع الناس. نعم، لأنهم إذا تساهلوا في شأن القاضي وتساهلوا فيه ربما يتجرؤون عليه، وربما أن الناس يتهمون القاضي يقولون هذا يصادق فلان ويضحك مع فلان يبي يحيث معه ما أشبه ذلك، فينبغي أن هؤلاء يترفعون عن هذه الأمور، وهم من باب الكبر، وإنما هو من باب المحافظة على الأعمال التي أنيطت بهم. نعم، نعم، يجوز التسابق عليها لأن الشأن فيها أنها للجهاد، سواء نواها الناس للجهاد أو لم ينوها، هي الشأن فيها أنها للجهاد، والفروسية هذه أمر محمود في الإسلام، تعلم الفروسية وركوب الخيل هذا محمود في الإسلام، لأنه لو احتيج إليه فيما بعد وجد، أما إذا ترك وأعرض الناس عنه انقرض وفقد الناس هذه الميزة، فبقى هذا الشيء فيهم وتنميته فيهم حتى ولو لم يكونوا محتاجين إليه اليوم، ربما يحتاجون إليه في وقت آخر يكون موجودا ومعدا والناس عارفينه، هذا المقصود، فلا غبار على المسابقة على الخيل اليوم ولا على الرماية ولا على الذي جاء به الحديث لا سبق إلا في نصل هذا الرماية أو خف هذا على الإبل أو حافر هذا على الخيل. نعم، هذا في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة، لأن فيه قوة للمسلمين، ولو كانوا مستغنين عنه في بعض الأوقات فلا يؤمن أن يحتاجوا إليه في وقت آخر، فيكونون على ذكر منه على معرفة منه ولم ينقرض. نعم، من حجر عليه لفلس إذا حجر عليه لفلس تصح وكالته، لأنه جائز التصرف، وإنما منع من التصرف في ماله فقط ولم يمنع من التصرف للناس، بل ربما يكون في هذا مصلحة وأنه يكتسب، توكل على الناس ويكتسب. نعم، لا يتصرف للناس، هو نفسه يحترف الوكالة من أجل يكتسب في خالف، وله محجور عليه يكتسب يبيع للناس ويشري للناس، ها؟ لا، ماله يوكله، ما يتصرف في ماله لا بنفسه ولا بوكيله، لكن له أن يتوكل عن الناس، هذا المطلوب، يتوكل عن الناس. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الوكالة من العقود الإرفاقية في الإسلام، الوكالة وهي مصدر وكلة، وكالة بمعنى فوض، بمعنى فوض واعتمد في أمر من الأمور على غيره، في أمر من الأمور على غيره. فالوكالة في اللغة التفويض والاعتماد على الغير في قضاء بعض الأمور أو في قضاء كل الأمور. وهي تنقسم إلى قسمين: تفويض من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، واعتماد من العبد على ربه في أموره، وهذا من باب التعبد، من باب التعبد لله سبحانه وتعالى. فالله وكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله وكيل عن عبده بمعنى أنه مفوض إليه ومعتمد عليه في قضاء أمور العبد. والنوع الثاني وكالة من مخلوق إلى مخلوق، لأن يفوض المخلوق إلى مخلوق آخر أن يقوم نيابة عنه ببعض التصرفات. تقول: وكلت فلانا، بمعنى فوضته. و طلبت منه أن ينوب عني، يعني وكلته، أنبته وفوضته أن ينوب عني في كذا وكذا. وهي بهذا المعنى عقد إرفاق، لأنها من باب التعاون على قضاء الحاجات، كأن توكل من يشتري لك شيئا أو من يبيع لك شيئا أو من يستأجر لك أو يؤجر محلك لأحد وغير ذلك. فالوكالة بهذا المعنى جائزة للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. كتاب كما في قوله تعالى عن أصحاب الكهف: تبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذا توكيل، توكيل من أصحاب الكهف إلى واحد منهم لأن يشتري لهم طعاما من البلد. قد ذكره الله في سياق الإقرار على ذلك. وكذلك في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل، يبعث الوكلاء عنه في الولايات في الأقاليم، ويبعث السعاة لقبض لجباية الزكاة وتفريقها. ووكل صلى الله عليه وسلم عروة البارقي أن يشتري له أضحية، وكله أن يشتري له أضحية. ووكل عليا لما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة للهجرة، وكل عليا وأجلسه مكانه ليؤدي ما عنده من الودائع إلى أصحابها، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في السنة. وأجمع أهل العلم في الجملة على جواز الوكالة. والحاجة داعية إليها، لأن الإنسان يعجز عن مباشرة بعض الأمور، إما لغيبته عنها وإما لعدم معرفته ببعض الأمور، أو لأنه يترفع عن بعض التصرفات فيوكل من ينوب عنه في ذلك، كولي الأمر يوكل من الرعية من يقوم ببعض الأشياء التي ولي الأمر يترفع عن مباشرتها، وغير ذلك من الأمور هذا في حق الموكل. وفي حق الوكيل هي إعانة لأخيه وإحسان إلى أخيه بأن ينوب عنه في قضاء بعض حوائجه، فيها تعاون على البر والتقوى. ولذلك جازت الوكالة في الشريعة المطهرة، إلا أن لها شروطا، يعني يشترط لصحة الوكالة شروط يجب اعتبارها، وهذا ما يذكره المصنف في هذا الباب. نعم. هذا أحد الشروط، في كل ما تجوز النيابة فيه، فالوكالة ليست جائزة في كل شيء، وإنما تجوز فيما تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة كالبيع والشراء والتأجير وعقد النكاح وغير ذلك ما تدخله النيابة، كذلك في الحج من العبادات يوكل الإنسان من يحج عنه إذا عجز عن مباشرة الحج بنفسه، لأنه تدخله النيابة. خلاف الصلاة مثلا، الصلاة لا تدخلها النيابة فلا يوكل من يصلي عنه، الصيام كذلك لا يوكل من يصوم عنه، لأن هذه أعمال بدنية، الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة، أما الأعمال المالية تدخلها النيابة ولو كانت من العبادات، مثل دفع الزكاة، توكل واحد يدفع الزكاة من مالك يحصيه ويخرج زكاته ويوزعها على الفقراء، وإن كان هذا عبادة إلا أنها مالية تدخلها النيابة. فمن شروط صحة الوكالة أن تكون فيما تدخله النيابة، أما ما لا تدخله النيابة فلا تصح الوكالة فيه. نعم. الشرط الثاني أن يكون كل من الموكل والوكيل ممن يجوز هذا العمل منه، فيشترط في الموكل أن يوكل فيما يجوز له فعله، أما ما لا يجوز له فعله فلا تصح فيه الوكالة، كأن يوكل من يأخذ له من مال فلان أو يسرق له من مال فلان، هذا لا تجوز الوكالة فيه، لأنه أصله لا يجوز فعله من الموكل، تصرف محرم لا يجوز فعله من الموكل فلا يجوز أيضا من الوكيل. فمن شروط صحة الوكالة أن يكون التصرف الذي جرت فيه الوكالة مما يجوز شرعا، فإن كان مما يحرم شرعا لم يجوز مباشرته ولم يجوز التوكيل فيه. نعم.
يجوز الوكالة
من أدلة الوكالة جواز الوكالة كما ذكرنا الكتاب والسنة وإجماع الأمة في الجملة، في الجملة يعني لا في كل المسائل بل في جملة الوكالة، هذا مجمع عليه. أما بعض المسائل فقد يقع فيها اختلاف هل تصح فيها الوكالة أو لا. نعم. تجوز في العقود وفي الفسوخ، تجوز في العقود كالبيع والشراء والنكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي أن يتزوج له أم حبيبة لما كانت في بلاد الحبشة، وكل النجاشي أن ينوب عنه في عقد النكاح، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم والنائب عنه في عقد النكاح هو النجاشي. وكذلك في الفسوخ يجوز أن يوكل من يطلق عنه، يوكل الزوج من يطلق زوجته عنه، سواء كانت الزوجة يوكل الزوجة أن تطلق نفسها أو غير الزوج أو واحد أجنبي، لأن هذا حق للموكل تجوز له مباشرته فيجوز أن يوكل فيه. نعم. وكذلك العتق من الفسوخ الوكالة في العتق، يعني يوكل من يعتق عبده غير ذلك. نعم.
لأن نيابة الكرهة دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبو بكر بن جعفر دينار وأمره أن ينتهي به شان، وقال الله سبحانه وتعالى
النبي يعني من أدلة جواز الوكالة في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقية أن يشتري له أضحية وأعطاه درهما، فذهب عروة واشترى بالدرهم أضحيتين ثم باع واحدة بدرهم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. فهذا دليل على الوكالة في البيع والشراء. نعم.
وقال الله سبحانه وتعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه
إلى المدينة، هذا من أدلة القرآن، وإن كان في من قبلنا، إلا أن شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا بتقريره فإنه شرع لنا، شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا وذكره مقررا له فإنه يكون شرعا لنا. نعم. والله جل وعلا ذكره في سياق التقرير فيكون شرعا لنا. نعم. فهم وكلوا من يشتري لهم طعاما وأوصوه بأن يشتري الجيد، أن يشتري الجيد، فلينظر أيها أزكى يعني أطيب طعاما. نعم. وأعطوه الورق، أعطوه الفضة، ابعثوا أحدكم بورقكم يعني بهذا النقد من الفضة. نعم.
وقال الله سبحانه وتعالى إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها،
الشاهد في قوله والعاملين عليها، والعاملين عليها وهم الجباة والسعاة الذين يسعون في تحصيل الزكوات من أصحاب الأموال ويوزعونها على الفقراء والمستحقين، فالإمام يوكل من يقوم بهذا العمل. نعم.
فجرد العمل عليها.
نعم.
وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الخروج إلى حيوة، فقال يعطيني من خمسة عشر قسطا
وسقا
وسقا، فإذا التقى من الآية فضع يده على ثقوبه.
وهذا أيضا من أدلة الوكالة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتي وكيلي بخيبر، وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم، حوله عليه بمبلغ من الأوسق، فإن طلب منك آية يعني دليلا على الوكالة فضع يدك على ترقوته. هذه علامة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له العلامة إذا وضع يده على ترقوتك فهذا دليل على أنني وكلته، من جاءك ووضع يده ادعى أنني وكلته ثم وضع يده على ترقوتك فهذا دليل على صدقه، لأن هذا سر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل لا يدري عنه أحد. نعم. فإذا عمله الوكيل دل على صدقه، لأن الرسول لم يخبر بهذا أحدا والوكيل لم يخبر بهذا أحدا. نعم.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية
الضمري أو النجاشي، يعني بعضهم يقول النجاشي وبعضهم يقول عمرو بن أمية الضمري، يعني تزوج له أم حبيبة بنت أبي سفيان بن أخت معاوية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي تنصر وارتد في أرض الحبشة ومات هناك نصرانيا، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين. والوكيل هو أحد الصحابة، إما عمرو بن أمية أو النجاشي، والنجاشي لا يعد من الصحابة، يعد من التابعين، لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وإنما آمن به ولم يره. نعم. وكذلك وكل أبا رافع أن ينوب عنه في العقد على ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين. نعم.
وتجوز الوكالة بشرط أن تكون فيما تذكره النيابة كالبيع والشراء والمثال لما ترى،
هذا سبق على الشرط، وكان إنما تجوز فيما تجوز فيه النيابة من العبادات والمعاملات. نعم. تجوز في البيع والشراء و... ها؟ نعم. والنكاح لما سبق من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تجوز الوكالة في الرهن، كأن يقول ارهن مالي هذا بدين فلان، يعمد واحد يرهن دين ماله بدين فلان. نعم.
والحوالة.
نعم.
والضمان.
يوكل واحد يحول عنه أصحاب الحقوق، ناس يبون من حقوق يقول من جاك يطلبني بحق فحوله على ديوني التي عند الآخرين. نعم.
والحوالة والضمان والجبال.
نعم.
والشركة والمدينة
والمضاربة. هذه أمثلة، وإلا كل التصرفات الجائزة التي يجوز للإنسان أن يباشرها بنفسه يجوز له أن يوكل فيها، كل المعاملات التي يجوز للإنسان أن يباشرها بنفسه يجوز أن يوكل فيها. نعم. وهذه مجرد أمثلة. نعم. تجوز في الوكالة في البيع وفي الشراء وفي الأجورات وفي غير ذلك. نعم.
والجعالة.
نعم.
والمساقات والإجارة والضرب والوصية والصرف والهبة والوقف والصدقة والكسب والإبراء والغنم لأنها كلها تذكرها النيابة.
نعم.
وهي في معنى البيت في الحاجة إلى التوكيد إلى التوكيد فيها فيذكر فيها حكمه ولا نعلم في شيء من ذلك خلافا. ويشترط أن يكون الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه بنفسه لأن من لا يصح تخطبه بنفسه فكيف يصح بها إذن؟
أنا سبق سبق في أول الباب أن تكون الوكالة فيما تدخله النيابة. نعم. أما الأشياء التي لا تدخلها النيابة إنما هي مطلوبة من الشخص لنفسه كالعبادات البدنية لا يجوز أن يوكل فيها. نعم. الوكالة من العقود الجائزة. ما معنى الجائزة؟ العقود تنقسم إلى قسمين: عقد لازم، عقد لازم أو عقد جائز. الجائز هو الذي يجوز للطرفين فسخه بدون إذن الآخر، هذا هو الجائز. العقد الجائز هو الذي يجوز للطرفين أو أحدهما فسخه بدون إذن الآخر. أما العقد اللازم فهو الذي لا يجوز للطرفين ولا لأحدهما فسخه بدون إذن الآخر، هذا هو اللازم. كالبيع، البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، وهكذا. لكن الوكالة عقد جائز، يجوز للموكل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الوكيل، ويجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الموكل، لأنها عقد تبرع، عقد غير لازم، يجوز لكل منهما فسخها متى شاء. هي من العقود الجائزة. نعم.
وهي عقد جائز تبطل
في موت كل واحد منهما. إذا مات الموكل بطلت الوكالة، لأنها إنما تجوز في حالة حياة الموكل، فإذا مات بطلت الوكالة، فلا يتصرف الوكيل بعد موت الموكل. وكذلك إذا مات الوكيل، إذا مات الوكيل بطلت وكالته، فلا يجوز لأحد ورثته أن يقول أنا أقوم مقام مورثي، تمضي الوكالة تستمر، ولا الوكالة تبطل بموت أحد الطرفين، فلا يخلفه فيها أحد ولا تورث. نعم. بزوال عقل أيضا تبطل بزوال عقل أحدهما، إذا زال عقل الموكل أو زال عقل الوكيل بطلت، لأنها تعتمد على العقل وغير العاقل لا يجوز تصرفه فلا يجوز توكيله. نعم. إذا حجر عليه لسفه، الموكل حجر عليه لسفه كما سبق، أو الوكيل حجر عليه لسفه، تبطل الوكالة لأنه يمنع من التصرف. المحجور عليه لسفه ممنوع من التصرف في ماله، كالصغير مثلا والمجنون والسفيه الذي يبذر ماله، هذا ممنوع من التصرف في نفسه. فإذا كان قد وكل قبل الحجر عليه فإنها تبطل الوكالة. نعم.
لأنه لا يمكن
بذلك أن أهلية التصرف.
نعم.
ويبطل
بفسخ كل واحد منهما.
تبطل الوكالة أيضا بفسخ كل واحد منهما، لأن قلنا أن كل واحد له حق الفسخ ولو لم يرضى الآخر، لأنه عقد جائز، فإذا فسخ أحدهما بطلت الوكالة فلا يجوز التصرف بعد الفسخ. لو أن الوكيل اشتغل الوكالة بعد فسخ الموكل لم يصح تصرفه لأنه بغير إجازة. وكذلك لو أن الوكيل تصرف بعد فسخه هو الوكالة، قال أنا فسخت الوكالة، لو تصرف بعد هذا ما صح تصرفه لأنه يتصرف بغير وكالة فلا يجوز. إذن فالوكالة تبطل بموت أحد الطرفين هذا واحد. الثاني تبطل بزوال عقلية أحد الطرفين الاثنين. ثلاثة تبطل الوكالة بحجر السفة إذا حجر على أحدهما لسفة فإنها تبطل الوكالة. أربعة تبطل الوكالة بالفسخ بفسخ أحد الطرفين. نعم. نعم.
وكذلك تكون في كل عقل جائز كالشركة والمساقات والمزارعة والجهالة والمسابقة الجائزة.
هل تسمى عقول العقود الجائزة؟ الوكالة هذه واحد وهي التي معنا، والشركة اثنان أو أكثر عقد شركة في البيع والشراء وطلب الكسب، ثم أراد أحدهما أن يفسخ له الحق في الفسخ ولو لم يرضى الآخر، لأنها عقد جائز لأحد الشركاء أن يفسخ ولو لم يرضى الآخر، لأن الشركة عقد جائز وليست عقدا لازما. اتفقنا على نشترك، هذا صحيح، ولكن لكل واحد منا الفسخ متى شاء ولا يلزمه الآخر، لأن الشركة عقد جائز. هذا في الشركة. في الجعالة، الجعالة يقول واحد من عمل لي كذا وكذا فله كذا وكذا، يعلن ويقول من رد علي مالي الغائب أو العبد الآبق أو الجمل الشارد، من أتى به ورده علي فله 100 ريال، له 100 ريال. هذا صحيح، لكن له أن يفسخ ويتراجع، لأن الجعالة عقد جائز ليست لازمة، فللجاعل أنه يفسخ. قال تعالى: ولمن جاء به، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. هذه جعالة، ولمن جاء به، لأن المعقود معه غير معين، من جاء به غير معين، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يعني ضامن، هذه جعالة. نعم. فلو أن الجاعل فسخ بعدما قال هذا الكلام تراجع له ذلك ولا يلزم الطرف الثاني. نعم. المساقات هي أن يكون للإنسان شجر، نخل ولا أعناب ولا أشجار تثمر، فيعقد مع واحد أنه يسقيها ويقوم بإصلاحها بجزء من الثمرة، يقول أمسك النخل بالثلث أو بالربع، الفلاح يقوم بالعمل وياخذ من الثمرة جزءا في مقابل عمله، يسمى مساقات، وهي عقد جائز على المذهب، ولكن الصحيح أنها عقد لازم ليست من العقود الجائزة، الصحيح أنها من العقود اللازمة. والذين قالوا إنها من العقود الجائزة استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر لما ساقاهم على ما فيها من النخيل، قال: نقركم فيها ما شئنا، نقركم فيها ما شئنا، هذا دليل على أن عقد جائز. نعم. هذه المساقات. والمزارعة يدفع أرض لمن يزرعها بجزء من الغلة، يقول ازرع هالأرض، ازرع دليبي أو مزرعتي وتدفع لي العشر أو الخمس، يكون الخمس لصاحب الأرض والباقي للمزارع، هذا عقد مزارعة، وهذا ما شير عليه الناس وهو جائز من العقود الجائزة، يعني لا يلزم الطرفين بل لكل واحد منهم الفسخ متى شاء. ولا يلزمه الآخر. نعم، هذا معنى العقد الجائز.
والمسابقة
تفقون على أنهم يتسابقون أو يسابقون على هالخيول أو بالرماية، من فاز فله كذا وكذا، أو يقول واحد لجماعة من الناس اللي يحل هالمسألة العلمية، مسألة في الفقه ولا في التوحيد، اللي يحله يجاوب جواب صحيح له كذا وكذا، هذه مسابقة، له أن يتنازل قبل العمل وقبل أن يعمل شيء، له أنه يتنازل يقول هو أنت، تفسخ المسابقة. نعم، أو من سبق، من سبقت فرسه ووصلت إلى الغاية من السباق فله جائزة كذا وكذا، ثم تنازل قبل البداء في العمل، يجوز له هذا، لأن المسابقة عقد جائز. نعم.
مثلا وليس للوكيل أن يسأل إلا من يتحدث
به. الوكيل يتصرف بحسب ما فوضه إليه الموكل، ولا يزيد عليه، ما يزيد عليه، فإذا وكله في بيع سلعة، وكله في بيع سلعة فله بيعها، لكن ليس له أن يقبض الثمن، لأن الموكل لم يفوضه في هذا، ولأنه قد يأتمن على البيع ما لا يأتمن، من لا يأتمنه على قبض الثمن، فقبض الثمن تصرف خارج عن الوكالة في البيع. نعم، قال بعها السلعة ولم يقل واقبض ثمنها، فلو قبضه كان متصرفا فيما لم يوكل فيه. الوكالة تتحدد بإذن الموكل، ولا يزيد الوكيل في على ما وكل فيه. لو وكله على أنه يتولى شؤون أولاده، يتولى شؤون أولاده من بعده، من بعد وفاته، فإنه يقوم عليهم بالإنفاق والتربية، لكن ليس له أن يزوج البنات، لأنه لم يفوض إليه هذا، حتى يقول الموكل وكلتك في القيام على أولادي الذكور والإناث، بتزويج الإناث من البنات، حينئذ يزوج من ناسب له الزواج، لأن الوكالة تتناول هذا. أما إذا وكله فقط في الرعاية فإنها لا تتناول التزويج، وهكذا. نعم.
وليس
للوكيل أن يفعل إلا ما يعمله بإذن لحظة أو عرضة، لأن الإنسان ممنوع من التصرف في حق غيره إلا بإذنه. التصرف في حق غيره بدون إذنه هل يعتبر من الفضول؟ يعتبر من الفضول، فلا يجوز إلا بإذن الموكل. لو مثلا جيت وبعت سيارة زميلك وهو ما وكلك، هذا البيع غير صحيح، لأنك لم توكل في هذا، تصرفك هذا تصرف فضولي، فلا يجوز إلا إذا أذن الموكل، إذا أذن الموكل جاز هذا، بدون إذنه ما يجوز. نعم.
إما لفظا كبيت
الثوب بعشرة، وإما لفظا كبيت الثوب بعشرة
وزيادة، إما
بسنة عشرة كبيت الثوب بعشرة
وما زاد عليها، أو
من غير جنسها بعشرة ثوب. لو قال مثلا بع ثوبي هذا وسكت، فله أن يبيعه بما يساوي قليلا كان أو كثيرا، لأنه لم يحدد له الثمن فيبيعه بما يساويه في السوق قليلا كان أو كثيرا. أما إذا قال بيعه بعشرة لم يجوز له أن يبيعه بتسعة أو بثمانية، لأنه لم يوكله في هذا. لكن إن جاب عشرة يبيعه ولا يمتنع من بيعه، ما يبيعه بأقل لأنه لم يفوضه في ذلك. أما بيعه بزيادة فهذا يعتبر من تصرف الفضولي، إذا أجازه الموكل فلا بأس، وإن لم يجزه فله الحق في الامتناع. نعم.
لأن الزيادة تنفعه ولا تضره،
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي في شراء أضحية فاشترى أضحيتين، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الزيادة زيادة خير منفعة خلاف النقص فإنه يضر بالموكل. نعم.
لأن الزيادة تنفعه ولا تضره، وكل محل يريد ذلك ويرضاه بحكمه.
نعم.
وليس
الوكيل غيره، الوكيل لا يوكل غيره وإنما يباشر العمل بنفسه، إلا في أمور للوكيل أن يوكل في أمور أو مسائل محصورة. المسألة الأولى أن يفوضه الموكل في ذلك فيقول افعل هذا أو وكل من يقوم مقامك، يعني أذن له في التوكيل فله أن يوكل، للوكيل أن يوكل. المسألة الثانية إذا كان الوكيل مثله لا يعمل هذا العمل، وكله في تصرف والوكيل مثله لا يعمل هذا العمل، فله أن يوكل فيه لأن العرف يقتضي هذا. مثلا قال للأمير بع سيارتي، معروف أن الأمير مهب نازل للسوق يبيع سيارته، لكن معناه أنه يعمد واحد يبيعها، فلو وكل من يبيعها صح هذا، لأن العرف جاري في أن مثل هذا الشخص ما يقوم بهذا العمل بنفسه، فكونه وكله معناه أنه فوض إليه أن يوكل غيره، لأنه عارف أن هذا عند الوكالة، عارف أن هذا الشخص ما هو قايم بهذا العمل هو بنفسه، فتوكيله إياه تفويض في أن يوكل غيره. المسألة الثالثة إذا عجز الوكيل، إذا كان الوكيل عجز عن التصرف هذا وهو مطلوب منه فله أن يوكل من يقوم مقامه فيه، لأن العجز عذر. نعم.
ولا يجوز الوكيل لا يكون من ثلاثة أحوال، أحدها أن ينهى الوكيل عن التوكل فلا يجوز له ذلك، أن
ينهى الموكل
عن التوكيل فلا يجوز له ذلك
رواية واحدة. إيه، قال لا توكل هذا ما في إشكال. نعم.
لأن ما نهى عنه غير داخل في شيء فلم يجد فما لم الموكل. الثاني أذن له بالتوكيل فيجوز له رواية واحدة لأنه
عرف أن له به. إذا قال له افعل هذا الشيء أو وكل من يقوم به، أعطاه الإذن بالتوكيل، فهذا لا خلاف أنه يجوز لأنه يتناوله الإذن، فالموكل أذن له أن يتصرف فيه بنفسه أو بوكيله، هذا لا خلاف في جواز أن للوكيل أن يوكل غيره. نعم. يعني لم ينهه ولم يجز له، لم ينهه عن التوكيل ولم يجز له التوكيل، سكت، قال افعل هذا وسكت، هذا محل البحث. نعم. الأعمال الدنيئة في حق المترفعين عنها عادة، إذا وكلهم فهذا دليل على أنه يريد أنهم يوكلون من يعمل هذا العمل، أنه عارف أنهم هم ما يقومون بالشيء هذا، فالعرف يقتضي هذا، فللوكيل أن يوكل في مثل هذا. ضربنا لكم المثل، لو وكل واحد من أشراف الناس يبيع للسيارة ولا يشتري له بصل. معروف أن هذا الشخص الكبير هذا ما هو بنازل للسوق يشري بصل، قال اشتري لي 10 أكياس بصل. فهذا دليل على أنه يريد وكل من يشتري لي هذا الشيء وما أشبه ذلك من الأمور التي ليس من عادة الوكيل، ليس من عادة الوكيل أن يباشرها بنفسه، فإذا وكل فيها فله الحق في أن يوكل غيره. نعم. فإنه يجوز
له التوكيل فيها لأنها إذا كانت مما لا يفعله الوكيل بنفسه هذا إرضاء الجزء إلى ما درس في من
الامتنان
به فيه.
نعم.
الحال الثاني ان يكون
عملا
لا ينتفع عن
عمله
الا انه
عمل
وكيل لا
يصير
الوكيل على
امر يمينه. المساله الثانيه اذا عجز الوكيل عن القيام بالوكاله فله ان يوكل، لان الموكل يوم يوكله على العمل الكثير او العمل الذي لا يمكن للوكيل ان يقوم به وحده، هذا يعطي أنه أجاز له أن يوكل غيره، لأنه معلوم عنده عند الوكالة أن الوكيل لا يقوم بهذا العمل كله بنفسه لكثرته أو لمشقته. نعم. فالعرف يقتضي الجواز. نعم.
فليس له ان يوكل فيه لانه لم ياذن له بالتوكيل ولا يضمنه
اثمه. اما اذا كان العمل مما يقدر عليه الوكيل ومثله لا يترفع عنه فليس له ان يوكل غيره في القيام به، لان الاذن ليس حاصلا من الموكل والعرف لا يقتضي هذا ايضا. نعم. مثل لو قلت لزميلك اشتر لي كتاب المغني، قلت لزميلك اشتر لي يا فلان كتاب المغني في حدود 100 ريال مثلا، ما يجوز لك انت انك توكل واحد ثاني تقول روح اشتر المغني لفلان من فلان لكذا وكذا، لان هذا لا يجوز، يعني خارج نطاق الوكالة، هذا خارج نطاق الوكالة. نعم.
ولا تضمن فلم يجد كما لو نهاه عنه، ولأنه استئذان فيستأذنه فيما يمكنه النهوض به لم يكن له أن يوليه مسائل تنكر عليه كالوليها.
ولأن الوكالة أمانة، الوكالة أمانة، فلا يجوز أن يوليها غيره، لأنه هذا الغير قد لا يؤتمن. نعم.
وعنه
له أن
يوكل فيه
لكن الرواية الأولى هي المذهب وهي هي التي تقتضيها الوكالة. نعم.
وليس
للوكيل الشراء من نفسه ولا يجب لها إلا بإذنه. إذا وكله في شراء شيء فليس للوكيل أن يشتري من نفسه، الوكيل عنده هذا الشيء، وكله في شراء سيارة والوكيل عنده سيارات، ما يجوز لأنه يشتري للموكل من سياراته هو، لأنه متهم في هذا، لأنه متهم في هذا، أو قال بعها السيارة ثم قال الوكيل أنا بحاجة سيارة أبشتريها من نفسي لأني وكيلا عن صاحبها ببيعها، فأنا أشتريها من نفسي لنفسي بالوكالة، وهذا غلط ولا يجوز، لأن هذا محل شهمة، وهم عمدك على أنك تشتري من غيرك أو تبيع من غيرك، ما عمدك على أنك تشتري من نفسك. لا. أولا هذا ما تتناوله الوكالة، وثانيا أن هذا محل تهمة، وكذلك لا يجوز أن يشتري ممن لا تقبل شهادته له، يشتري سيارة ولده ولا سيارة زوجته ولا سيارة أبيه، فيجوز هذا لأنه متهم في حق هؤلاء انهحابي معهم، انهحابي معهم. إذا وكلت على بيع سيارة ما تبيعها على ابنك ولا على أبيك ولا على زوجك، لأنك متهم في هذا أنك تتساهل معهم. نعم. إلا بإذن، إذا أذن له أن يشتري من نفسه ويبيع على نفسه جاز هذا. نعم.
لأن
أن يعتقه مع بيت فقوم يلتوكيه عليه، ولأنه يلحقه تهمة ولأنه يلتاكه مرضان فلم يلتاكه كما لم يهاهم. نعم. على هذه الرواية الثانية يجوز له يبيع من نفسه أو يشتري من نفسه، لكن بشرط أن يزيد على ما في السوق، أن يزيد على ما في السوق، يحرج عليها وإذا انتهت الصوم يزيد علشان تنتهي التهمة. ولكن مع هذا الرواية الأولى أصح وأرجح للبعد عن التهمة، ولأنه خارج عن الوكالة، الوكالة تقتضي أنك تبيع وتشري مع الغير ما هم مع نفسك. نعم. التهمة حاصلة مهما كان، التهمة حاصلة مهما كان. يبي يقول نعم أنت حرجت عليها، لكنك حرجت عليها شوي، ما حرجت عليها وعرضتها يومين ثلاثة، يعني ما كملت الحراج. التهمة تبي تحصل مهما كان، لذلك الصحيح أنه ما يبيع ولا يشري من نفسه إلا بالإذن. نعم.
قال القاضي: ويستمر أن لا يشتري ضجاج إلا لفراغ ذلك، لأنه قد انتثر أمره. فأما إذا أذن له في ذلك فقد عمل المؤمر التركيز.
إذا أذن له أن يبيع ويشتري من نفسه لا بأس، كما القول الرواية الأولى. نعم. هذه مسألة الفضول، إذا اشترى لإنسان ما لم يوكله في شرائه فإنه يجوز بالإجازة، إذا أجاز المشترى له ذلك جاز، بدليل فعل عروة البارقي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في شراء الشاة الثانية، ولم يأذن له أيضا في بيعها، ولكن لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أقره، فدل على أن تصرف الفضول يصح بالإجازة، يصح بإجازة الموكل أو بإجازة من اشتريت له. أما إذا لم يجزها فإنها تلزم الفضول ولا تلزم من اشتريت له. ومن العلماء من يرى أن تصرف الفضول لا يصح مطلقا حتى ولو أجازه من اشتري له أو بيع له، لأنه لم يوكل فيه، لأنه لم يوكل فيه فلم يصح. نعم. فتصرف الفضول الحاصل الخلاف فيه على ثلاثة أقوال: قول الأول أنه لا يصح مطلقا لعدم الوكالة، الشرط الثاني أنه يصح مطلقا إذا أجازه الطرف المشترى له أو الذي بيع عليه، إذا أجازه الطرف المعقود له يصح بالإجازة لفعل عروة وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه يصح ولكن يكون العقد للطرف المباشر ولا يكون للطرف المباشر له. نعم.
لأن المشترى ذمة لا ينصرف في حق المشترى له، إنما ينصرف في ذمة نفسه، فتحصيل شيء له موقوف على أجازته ورضاه، فإن أجازه كان له وإضافة لازم الاشتراط لأنه أجزى الرزق
يا نعم. ها؟ نعم. أنه يصح ويقول يصح ويقول للطرف المباشر لا للطرف المباشر له. شريت لغيرك يصح ويكون يلزمك أنت ما يلزم المشترى له لأنه لم يوكلك. نعم، البيع صحيح لكن في حقك أنت لا في حق الطرف الذي لم يوكلك. نعم. الوكيل أمين، الوكيل إذا وكلته في شراء شيء أو في بيع شيء ثلث في يده من غير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه لأنك قد ائتمنته يوم توكله قد ائتمنته فإذا تلف شيء في يده أو في عهدته من غير تفريط منه ولا تساهل فإنه لا ضمان عليه. تلفي ببيع السيارة وتلفت احترقت أو سرقت من محل الوكيل بغير تفريط منه وحافظها وجعلها في مكان حصين لكن جاء القدر وتلفت أو سرقت لا ضمان على الوكيل لأنه أمين مثل الوديع تماما مثل الوديع تماما. أما إذا فرط فإنه يضمن أو هو تعدى فيها يعني تلفها حصل بسبب منه هو يضمن في هذه الحالة. نعم. إذا قلنا إن الوكيل أمين فإن القول قوله إذا ادعى أن رد الشيء إلى صاحبه. الوكيل يقول أبد ما رديت عليه شيء والموكل يقول لا رديت عليك عطل. رديت عليك المال الذي وكلتني فيه رديت عليك يقبل قول الوكيل لأنه أمين لأنه أمين. إذا لم يأتي الموكل ببينة فإن الوكيل يقبل قوله لأنه أمين. أو ادعى التلف قال والله السيارة أو المال اللي وكلتني على بيعه أو اللي وكلت أنا أشريه وشريته لكن تلف تلف من بين مالي وفي بيتي سرق أو احترق فإن الوكيل أمين يقبل قوله إلا إذا قام الموكل بينة على أنه مفرط أو متعد فيه فإنه يضمن. إذا قامت البينة على تفريطه أو على تساهله أو تعديه فإنه يضمن. ما لم تقم بينة فلا شيء عليه لأنه أمين. هذا معنى قول في رده وفي تلفه وفي ونفي التعدي. قال ما هم اتفقوا على أنه تلف المال الموكل يقول نعم تلف المال لكن أنت مفرط أو أنت متعدي أنت السبب في تلف والوكيل يقول أبدا أنا ما تعديت ولا فرط فالقول قول الوكيل لأنه أمين في هذا. نعم. لو قال سدد ديني سدد الدين اللي علي الوكالة في التسديد صحيحة لكنه سدد ولم يأخذ وثيقة واعترافا من الدائن بأنه قبض حقه والدائن أنكر قال أبدا الوكيل ما سدد لي. قلنا للوكيل وين البينة وين الوثيقة على المسدد؟ قال ما أخذت شيء أنا واثق منه. يقول أنت المفرط إذن عليك الضمان عليك الضمان لأنك ما وكلت أنك تسدد بدون أخذ وثيقة وبدون عمل احتياط فأنت مفرط في هذا فيلزمه الضمان. نعم.
وإن
صار
بين
الغريب وعن شعر الغريب ظالم، لأن المؤمن لا يطلب منه عن غريب وكذلك الموكيل. نعم.
إلا أن يكون
قضاء. لا، الأمين ما يطلب منه، يمين. الأمين ما يطلب منه اليمين. نعم. من كان القول قوله فإنه يقبل بلا يمين. نعم، هذه قاعدة.
نعم.
لو قال صحيح أنا قضيت الدين ولم أخذ إثبات، لكن أنت حاضر يوم أسلم له المال ولا قلت لي خذ وثيقة، قال نعم أنا حاضر، إلا أجل خلاص ما دمت أنك حاضر أنت المفرط، ولا ما قلت خذ وثيقة، فأنت يا صاحب، أنت يا الموكل، أنت المفرط، ما هو بالوكيل لأنك حاضر وسكت، فلا يلزم الوكيل شيء لأن التفريط صار منك أنت. هي نعم.
فلا معنى عليه لأن التفريط من الموكل.
نعم.
كالمشهد.
نعم.
ويتضاهر في غيبته ولم يشهد
ضمن. هذا إذا قضاه في غيبة الموكل ولم يشهد ولم يأخذ وثيقة، هذا اللي فيها الضمان. أما إذا قضاه بحضور الموكل والموكل ساكت وأنكر الغريم، أنكر القبض، فالمفرط صار الموكل وليس الوكيل. نعم.
وإن قضاه في غيبته ولم يشهد ضمن لأنه وكيل له في قضاء مبري ولم
يشهد، لأنه إنما أذن له في قضاء مبري مبري، والقضاء بدون إشهاد وبدون وثيقة هذا غير مبري، فلا يلزمه الضمان لأنه مفرط. نعم.
وعن أحمد رحمه الله لا يلزم إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يلزم، فعلى هذه الرواية إن قضاه الموكل لم يلزم الوكيل، وإن لزم فالقول قول الوكيل لأنه أمين.
الرواية الثانية على لأن الوكيل أمين، الوكيل أمين فيقبل قوله ولو لم يشهد ولو لم يوثق السداد، لأنه أمين قد ائتمنه الموكل، فالموكل هو المفرط، لماذا لم يقل إذا سددت هذا الدين فخذ عليه وثيقة، هو المفرط فلا ضمان على الوكيل، هذا وجه الرواية الثانية، لكن الرواية الأولى أرجح، لأن أصل الإذن في الإبراء أن يكون إبراء تاما، هذا هو أصل الإذن في الإبراء أو التوكيل في الإبراء، أما الإبراء بغير وثيقة هذا يكون إبراء ناقصا ولم يأذن فيه. نعم. خلاف الأصل. نعم.
الله إليك الشيخ، ما يرجع إلى حكم الإشهاد وقال أن الإشهاد واجب يكون غير مبرر إذا ما أشهد.
القاعد ايش؟
اقول اللي يقول ان الاشهاد واجب يقول ان هذا غير مبرد ما اشهد.
الاشهاد ذاك على البيع ما هو بالاشهاد على، الاشهاد على البيع هو اللي ما هو بواجب.
نقيس
عليه الدين؟ لا لا ما احنا نقيس عليه الدين. نعم.
القول قول الوكيل لان المؤمن مكرر قوله عليه اذا خطب، كما
لان البيع يكثر تعاطيه، البيع يكثر تعاطيه، فلو طلبنا الإشهاد على كل بيع شق هذا على الناس، لأن البيع الإنسان بالسوق يبيع ويشري بالساعة يمكن 10 مرات 20 مرة، كل واحدة كل مرة النبي نطلب عليه شهود هذا صعب، فلذلك صار الإشهاد في البيع سنة وليس واجبا نظرا للمشقة، خلاف بقية العقود لعدم تكررها صار الإشهاد فيها لا يشق، لذلك وجب الإشهاد. نعم.
نقول يا شيخ
أن
الدين هذا إذا كان في مال
في
حين بيع الدين،
إيه دين غير عقد البيع، عقد البيع يكثر تكرره فيشق الإشهاد على كل بيع، بخلاف الإبراء وقضاء الدين هذا من التصرفات القليلة فلا يشق الإشهاد عليها. نعم. وإذا وجدت المشقة وجد التيسير. نعم. سبق لنا أن عقود الإرفاق لا يجوز أخذ العوض عليها، لأن المقصود منها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، طلب الأجر بالتعاون. إلا الوكالة يجوز أخذ العوض عليها، يجوز للوكيل أن يأخذ العوض على وكالته، لأن هذا فيه تعب عليه ومشقة عليه وعمل، يبذل عمل وروحه وجيه، فيجوز أن يأخذ على الوكالة عوضا، كما هو الواقع الآن يفتحون محلات للتعقيب وللوكالات عن الناس، يأخذون على هذا معاوضات، وهذا عمل جائز، لأنهم لو لم يؤذن لهم في أخذ العوض تعطل هذا المرفق، ولأن الوكالة تتطلب أعمالا كثيرة ومراجعات وذهاب وإياب، وقد يكون أسفار نفقات، أخذ العوض عليها لا بأس به. نعم.
فإذا قال بيعه بعشر فما زاد أو نقص صح.
هذه المسألة
ويجوز
ارفع صوت الجعل، الجعل معناها العوض، الجعل معناها العوض والأجرة. نعم، يعني يجوز التوكيل بعوض وغيره، يعني وبغير عوض، تبرع ما كان. نعم،
لأنه مصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ عوضا
لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، أما لو كان هذا التصرف عن الغير يلزمه لم يجز أخذ الجعل عليه، لأنه واجب عليه، أما هذا فهو تبرع، تصرف عن الغير من باب التبرع لا من باب الوجوب، فيجوز أخذ العوض عليه، ولأن الوكالة كما ذكرنا تحتاج أحيانا أو كثيرا إلى عمل وإلى ذهاب وإياب ونفقات. نعم، كرد الآبق، والآبق هو العبد الذي شرد، الآبق هو العبد الذي شرد عن سيده، قال الواحد اطلبه ولك كذا وكذا، فكونه يروح يطلب الآبق ويحضره هذه وكالة، وأخذ عليها عوضا له ذلك، أو من رد علي عبدي الذي هرب فله كذا وكذا، يجوز هذا لأن هذا يحتاج إلى عمل وتعب. نعم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا دليل على، يسمى هذا باب الجعالة، وكالة بجعل، يعني جمعت بين الوكالة وبين الجعالة. نعم، ومن العوض الذي يأخذه ما إذا قال بعه بعشرة وما زاد فهو لك، يجوز، يجوز يقول بعه ولك خمس تريل أعطيك إياها مقطوعة، يعني يعني يعطيها أجار مقطوع يجوز، ويجوز أنه يعطيه من الثمن، يقول بعه بعشرة وما زاد عن العشرة فهو لك، إذا باعه ب11 أو 15 فله الزيادة. نعم.
فلا
تصلى زيادة
لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك فأسى.
نعم.
لا يكفي. وفضيلة الشيخ وفقه الله، هل يمكن أن يوكل الشخص غيره فيما يجوز ويصح في الوكالة الشرعية، ولكن النظام يمنع منه مثل توكيل الحالي والمستأمن
إذا منع ولي الأمر من توكيل الأجنبي في البلد نظرا لضبط النظام أو لضبط الأمن، فإن طاعة ولي الأمر واجبة، طاعة ولي الأمر واجبة، لأنه ينظر في مصلحة المسلمين. فإذا قال لا يوكل أحد من المواطنين، لا يوكل واحد من غير أهل المملكة، لا يوكل ناس من الأجانب، لأنه حصل أشياء إخلال بالنظام، أو حصل الناس انهربوا بأموال الناس، حصل جرائم، فلأجل تلافي هذه الأمور لا يوكل السعودي، لا يوكل أجنبي، فإنها تلزم طاعة ولي الأمر في هذا، لأنها من مصلحة المسلمين ولضبط النظام، تلافي الجرائم. الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا أمر ولي الأمر بشيء فيه مصلحة للمسلمين وليس فيه معصية لله عز وجل فإنه تلزم طاعته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوكالة مدة زمنية محدودة أو تستمر إلى أن يموت أحدهما أو يبدأ الوكيل؟
الوكالة تبقى إلى العزل أو إلى موت أحد الطرفين، إلى العزل أو إلى موت أحد الطرفين تستمر، إلا إذا كانت محددة فإنها تنتهي بانتهاء الحد، كما لو وكله شهرا أو سنة أو أسبوعا فإن الوكالة تنتهي بانتهاء مدتها، فإذا لم تجدد فإنها تبطل في نهاية المدة. أما إذا كانت الوكالة مطلقة فإنها تبقى إلى الموت أو إلى عزل أحد الطرفين. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الأب ينبت الابن والأمانة في الحديث، فهل يصح أن يجعل الأب نفسه وكيلا عن ابنه بدون عقد توكيل من ابنه؟
لا، ما يجوز للأب أن يتوكل عن الابن إلا بإذنه، لكن يباح للأب، يباح له أن يأخذ من مال الابن ما لا يضره ولا يحتاجه، إباحة. أما أنه يبيع أملاكه أو يزوج بناته أو يعقد له زواج بدون إذنه هذا لا يجوز. نعم، ليس من صلاحية الأب هذا، إلا إذا كان الابن ليس عنده عقلية، ابن ما عنده عقلية، صغير مثلا، صغير ما بلغ سن التكليف، أو كان معتوها أو مجنونا أو ناقص العقل متخلف العقل كما يقولون، فلوالده أن يتصرف عنه ويقوم مقامه، وإن لم يكن له والد فإن الحاكم يتولى شأن هذا القاصر ويوكل من يقوم بشؤونه. أما ما دام أنه عاقل وكبير وحسن التصرف فليس لأحد أن يتوكل عنه، لا والده ولا غير والده، لأنه جائز التصرف. نعم. وإنما يباح للأب أن يتملك من مال ابنه ما لا يضر الابن ولا يحتاجه الابن، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لأنه طرف من حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أباه ويقول إن أبي يجتاح مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. نعم.
قضية
الشيخ رحمه الله، هل يشترط في صحة الوكالة أن تكون بمحكمة الشرعية؟ ولي قلنا ما دام أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده، فإذا أخذ شيئا وتملكه فإنه يتصرف به، أما ما دام لم يأخذه وإنما هو على ملك الابن فليس له أن يتوكل فيه أو أن يتصرف فيه وهو في ملك الابن، إنما يتصرف فيه إذا أخذه لنفسه وملكه لنفسه. أما هل الوكالة تثبت ولو لم تكن من المحكمة الشرعية؟ الأصل أنها تثبت. الأصل إذا مثلا وكل واحدا وهم توفرت شروط الوكالة في الطرفين أنها تصح ولو لم تصدر من المحكمة الشرعية. نعم.
كيف نعرف
أن الموكل وكل الوكيل؟ بالاعتراف، إذا اعترف كل منهما أو وجدت وثيقة مكتوبة أو شهود يشهدون على أن فلان وكل فلان، شهود عدول يشهدون على أن فلان وكل فلان، فيذهبون إلى المحكمة وتصحح هذا. المحكمة ما يمتمنع من هذا، ولكنها تطلب تصحيحه وتوثيقه، ما تبطل الوكالات. نعم. على ايش؟ هذا من البينة، اذا ضع يدك على ترقوته هذا دليل انه اذا وجدت البينة لزمت الوكالة. نعم. لا ما ترد، اذا اعترف بها ثبت. إذا ادعت أنه موكله ولا معه وثيقة ولا معه بينة فرد، ما في شك. يعني واحد يدعي أن فلان موكله ولا عنده وثيقة بالتوكيل ولا عنده شهود على التوكيل، ما يقبل قوله أنه وكيل لفلان. نعم. طبعا
في تصرف الآن يتوكل في مال ابنه، ما
مال تصرف ضروري إلا هو يدخل فيه الأب وغيره. لا بد من إثبات الوكالة بشاهدين أو بكتابة واعتراف أو بصدور صك من كتابة العدل، لا بد من إثبات الوكالة لأن يعني عقد من العقود فلا تثبت إلا ببينة. نعم. وإلا لو ترك الأمر صار كل يدعي أنه وكيل عن فلان.
وليه
ما يخالف تروح للمحكمة وتوكل واحد بالشام ولا بمصر، وكلت فلان تروح له الوكالة، ما يخالف. نعم. ما يشترط أن يكون الوكيل حاضر، يجوز يتوكل واحد غايب. نعم.
وقال الشيخ ذكرتم خالي رحمه الله في تخطط الخروج ثلاثة أقوال، فما الفرق بين القول الأول وهو لا يصح مطلقا، والقول الثالث يصح ولكن يكون العقل كالطرف المباشر دون المباشر؟
القول الأول لا يصح مطلقا، لا للمعمول له ولا للفضول، يكون العقد باطلا من أصله، لا يصح لأحد الطرفين. أما القول الثالث فيصح لطرف وهو العامل الذي تقام بالفضولية. نعم.
هذه
محل خلاف. المذهب نعم، المذهب أنه متى عزل الوكيل بطلت الوكالة، علم الوكيل أو لم يعلم فتصرفه بعد العزل لا يصح، هذا هو المذهب. والقول الثاني الذي اختاره الشيخ تقي الدين وجماعة أن العزل لا يلزم إلا بعد العلم، أن العزل لا يلزم إلا بعد العلم، فلو تصرف بناء على الوكالة وهو لم يعلم بالعزل تصرفه صحيح لأنه معتمد على الأصل. نعم. وهذا هو الصحيح، صحيح أن أن العزل لا يلزم إلا بالعلم، وأن تصرف الوكيل قبل العلم بالعزل أنه تصرف صحيح لأنه مبني على أصل بقاء الوكالة ولم يبلغه ما ينافيها. نعم. الراجح الصحة، الراجح الصحة أنه إذا علم وأجاز أنه يصح البيع. نعم. والدليل حديث عروة البارقي، الرسول صلى الله عليه وسلم علم وأجاز ودعا لعروة، دل هذا على أنه إذا أجاز المتصرف له أنه يصح التصرف. نعم. النيابة هي الوكالة، النيابة والوكالة بمعنى واحد لا فرق بينهم. النيابة في التصرف، يعني النيابة في التصرف هذه وكالة ولا يخرج شيء عن هذا، كل نيابة في التصرف فهي وكالة. حتى الإمام إذا غاب عن المسجد ووكل واحد يصلي بالناس هذه وكالة، هذه وكالة نيابة عنه وهي وكالة أيضا. كذلك القاضي إذا وكل من يقضي بين الناس وغاب هو لسفر، هذه وكالة ونيابة في آن واحد، فالوكالة هي النيابة لا فرق. نعم. ما هو جائز؟ قال لك ابعاه بعشرة، ما قال لك تبرع لي وعطن ثلاث تريل من عندك، ما هو جائز. نعم. قال لك ابعاه بعشرة، إن جابت عشرة ابعاه ولا خلك أقعد، أما أنك تبيعها بسبعة وتبرع من عندك بثلاثة وما أدلك بهذا ولا يبي منك، ما يبيك تبرع له، هذا تصرف غير جائز. نعم. ها؟ والعقد غير صحيح لأنه ما وافق الوكالة، لأنه تصرف بغير إذن الموكل، ما هو ما أدلك إلا بعشرة، أنت بعتها بسبعة هذا ما أدلك فيه. نعم. ما يصح العقد ولا ما يضمن البادي، ما صار شيء، ما صار شيء. نعم.
وقضية الشيخ فقط الله، إذا كان العقد هو في حق المباشر التي هو الأمور.
نعم.
إذا كان العقد هو في حق المباشر الذي هو الأمور، فهل يعقد عقدا جديدا؟
لا، لا يعقد عقدا جديدا، العقد الأول على العقد الأول، ويكون تصرف له هو دون المتصرف له. نعم. يبنون على العقد الأول. ها؟ لا لا، يكفي العقد الأول. نعم. لا أبدا، هذا جائز، جائز أنه يقوم بالعمل هو، يجوز يوكل من يقوم عنه، وليس هذا من الكبر، ليس هذا من الكبر، يعني يلزم يروح يشري أغراضه من السوق ولا يصير متكبر، هذا صحيح. نعم. ما يلزم، بل إن القاضي وأمثال القاضي يقولون ما يجوز له يروح يشري من السوق، لأن الناس إذا شافوه يحابونه أو يهابونه ولا يستقصون معه في البيع، وأيضا هذا يحط من مرتبة القاضي عند الناس، فلا يباشر هذا الشيء بنفسه بل يوكل، يعني ينبغي ترفع عن هذه الأمور أولا لتجنب التهمة أن الناس يحابون معه، وربما يكون هذا من باب الرشوة، وثانيا أن منصب القاضي ينبغي أن يكون محترما، ما يكون مبتذلا بين الناس، ولا يهابون القاضي ولا يصد القضاء هيبة. نعم. ليس هذا من الكبر، وإنما هو من باب توقير المناصب هذه واحترام المناصب، احترام الشخصيات التي لها مكانتها في المجتمع، لا تمتهن ولا تكون متبذلة مع الناس. نعم. لأنهم إذا تساهلوا في شأن القاضي وتساهلوا فيه ربما يتجرؤون عليه، ربما أن الناس يتهمون القاضي يقولون هذا يصادق فلان ويضحك مع فلان يبي يحيث معه ما أشبه ذلك. فينبغي أن هؤلاء يترفعون عن هذه الأمور، وهم من باب الكبر، وإنما هو من باب المحافظة على الأعمال التي أنيطت بهم. نعم. نعم، يجوز التسابق عليها لأن الشأن فيها أنها للجهاد، سواء نواها الناس للجهاد أو لم ينوها، هي الشأن فيها أنها للجهاد. والفروسية هذه أمر محمود في الإسلام، تعلم الفروسية وركوب الخيل هذا محمود في الإسلام، لأنه لو احتيج إليه فيما بعد وجد، أما إذا ترك وأعرض الناس عنه انقرض وفقد الناس هذه الميزة، فبقى هذا الشيء فيهم وتنميته فيهم حتى ولو لم يكونوا محتاجين إليه اليوم، ربما يحتاجون إليه في وقت آخر يكون موجودا ومعدا والناس عارفينه، هذا المقصود. فلا غبار على المسابقة على الخيل اليوم، ولا على الرماية، ولا على الذي جاء به الحديث لا سبق إلا في نصل هذا الرماية، أو خف هذا على الإبل، أو حافر هذا على الخيل. نعم، هذا في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة، لأن فيه قوة للمسلمين، ولو كانوا مستغنين عنه في بعض الأوقات فلا يؤمن أن يحتاجوا إليه في وقت آخر، فيكونون على ذكر منه، على معرفة منه، ولم ينقرض. نعم. من حجر عليه لفلس، أين إذا حجر عليه لفلس تصح وكالته، لأنه جائز التصرف، وإنما منع من التصرف في ماله فقط، ولم يمنع من التصرف للناس، بل ربما يكون في هذا مصلحة وأنه يكتسب، توكل على الناس ويكتسب. نعم. لا، يتصرف للناس، هو نفسه يحترف الوكالة من أجل يكتسب، خالف وله محجور عليه، يكتسب يبيع للناس ويشري للناس. ها؟ لا، ما له يوكله، ما يتصرف في ماله لا بنفسه ولا بوكيله، لكن له أن يتوكل عن الناس، هذا المطلوب، يتوكل عن الناس. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.